لسان حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. وإحنا طبعا الوقت الميزان بتاعنا ميزان بقى يعني رمضاني بطعم الصيام والقيام، وإن شاء الله يعني معاكم إلى قبيل السحور، ومعانا يعني ضيوف كرام يعملوا لنا سهرة كويسة، يعني مش عاوز اقول هي يعني قريبة من قيام الليل، ولكن ان شاء الله يعني كل ما فيها حسبة لله سبحانه وتعالى، وان شاء الله يكون فيها الخير للإسلام والمسلمين، لانه هدف البرنامج وهدف هذا اللقاء الدفاع والزود عن حياض الإسلام والدفاع عن المسلمين والوقوف في وجه كل من يهاجم الإسلام او يهاجم المسلمين. ودي مهمة، هي يعني مهمة الساعة، مهمة اللحظة، وده واجب الوقت الآن، وأداؤه يعني يشكر عليه ضيوفنا الكرام، ويشكر عليه أنه إخواننا المستمعين ينتبهوا لهذه القضية ويبقى عندهم هذا الوعي، وكله عندنا بالقرآن والسنة إن شاء الله. معنا ضيوف كرام في هذا اللقاء، أستاذ الدكتور عبد الله بدر، مرحبا بيك. يعني أنت بدر ولو كنت في أول الشهر،
الله
ربنا يبارك فيك. أستاذ الدكتور عبد الله بدر، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، مرحبا بيك. وطبعا هو ثوراجي، ويعني مش هنقول يعني مش عارف رب سجون دي نترجمها بالفصحى تبقى ايه. ومعانا ايضا الدكتور محمود شعبان، مرحبا بيك، استاذ بلاغه القران كليه الدراسات الاسلاميه جامعه الازهر، وبرده رب سجون يعني ما جراش حاجه. ومعانا ايضا الاستاذ الدكتور احمد ابو بركه، مرحبا بيك. الدكتور احمد ابو بركه كله بركه،
الله يبارك.
هو طبعا حزب الحريه والعداله وعضو مجلس شعب سابق عن الاخوان المسلمين، ومتهيألي ما فيش في الاخوان المسلمين حد ما برضو ما يعني
الله.
ومعانا الاستاذ الدكتور عبد الرحمن فوده، مرحبا بيك. يبدو لي ان هو طيب، يعني الدكتور عبد الرحمن فوده يبدو لي انه طيب. استاذ البلاغه بكليه دار العلوم جامعه القاهره، مرحبا بيك. طبعا احنا لن نضيع الفرصه يا دكتور عبد الله ان يعني ناخذ دقيقه في البدايه كده يعني فيها من الرقائق. ما فيش مانع تبقى رقائق سياسيه، لكن هي في الاخر رقائق في ليلة أولى من ليالي رمضان، أو بقت ليلة تانية لكن ليلة تابعة لأول يوم، ونذكر الناس
ثاني يوم.
تمام، أنا أقول بقت تانية
يعني
بس بالمفهوم المسلسلات والتمثيليات والتلفزيون بقت أول ليلة. فعاوزين نعيد الناس لحظيرة الإسلام الربانية، وأنه قد ينجح الإنسان بشطارته العلمية، وقد ينجح بمهارته السلوكية وبعلاقاته الاجتماعية، ولكن تبقى نصرة ربنا عز وجل فوق كل شيء. وأنه حتى لو بنتكلم في السياسة وبنتكلم في الأحزاب وبنتكلم في نصرة الإسلام، السلاح الأول هو معية الله عز وجل.
وانا بس بداية بعد ماذا حي المشاهد الكريم، بقول للمشاهدين الكريم كل عام مسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم بداية الخير وفاتحة الخير لكل المسلمين في مصر وفي غير مصر، وأن يوفقنا فيه لكل خير وأن يوفقنا بعده لكل خير. يعني هناك قضية لكم ذكرتك بها في حلقات سابقة،
حسن الظن بالله،
ينبغي أن احنا نوجه بها كل المسلمين خاصة في مصر، خاصة في مصر. مما لا شك فيه أن الأحداث الجارية أوجدت إحباطا عند كثير من الناس. نحن نمر بمشاكل أمنية، ونمر بمشاكل اقتصادية، ونمر بمشاكل كثيرة جدا الكل يعلمها، هذه الإشكالات وهذه المشاكل أوجدت إحباطا عند الناس. هذا الإحباط أوجد عندهم لغة تخالف لغة الإسلام، كنا نريد من الناس أن تحيا بالإسلام، وهي لغة سوء الظن بالله رب العالمين، اللي هي بنسميها احنا التشاؤم. ان اصبح كل مسلم الان قبلك يقول لك يعني الامور بقت سيئه، طيب ان شاء الله يكون في خير، يقول لك لا واللي جاي اسوأ. يا اخي احنا حالنا معذره في التعبير اللي اقوله، دي قالها لي واحد باللفظ كده، قال لي يعني يا دكتور عبد الله احنا بقينا زفت واللي جاي اسفل. كل ما تكلم واحد تقول له طيب يعني الحمد لله يعني زال الظلم، يقول لك بس مش باين ان هيبقى في خير، مش باين ان هيبقى في خير. هذه مسألة خطيرة جدا وفي منتهى الخطورة، وينبغي أن ينبه إليها المسلمون خاصة مع بداية هذا الشهر الكريم. أنا أذكر حديثا على سبيل السرعة حتى أصل إلى مقصدي. هناك حديث صحيح في مسند الإمام أحمد بن حنبل يحدث به حبان وهو من كبار التابعين، يقول دخلت أنا وواثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي نعوده في مرضه الذي توفي فيه. واثلة بن الأسقع صحابي كريم وحبان كما قلت من كبار التابعين، ودخلوا على تابعي آخر كان مريضا وفي سقاية الموت وهو أبو الأسود الجرشي. يقول فسلم عليه واثلة والصحابي ثم جلس، فأخذ أبو الأسود بيده اليمنى ومسح عينيه ووجهه لمبايعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو الأسود يتبرك بيمين واثلة، هذا الصحابي الذي صافح بهذه اليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح على وجهه. فقال له واثلة هو شيء واحد أسألك عنه. وأنا بوجه هذا السؤال لكل المسلمين الآن، هو شيء واحد أيها المسلمون أسألك عنه، أسألكم عنه. هو بيقول شيء واحد أسألك عنه. قال سل. قال ما ظنك بربك، ما ظنك بربك؟ فقال وقد أومأ برأسه خير إن شاء الله. فقال له واثلة أبشر، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يقول نقلا عن ربي عن الله سبحانه وتعالى، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذن هذا الحديث أثبت قاعدة أنك كما ستظن في الله ستجد. هذه كلمة أقول للمسلمين، الذي يقول لي إحنا في سواد وهنجد أسود هيجد، بدل هذا هو ظنه بربه. فأنا أريد للمسلمين مع بداية هذا الشهر الكريم أن يحسن ظنهم بالله، إن شاء الله هنلاقي خير، وإن شاء الله اللي جاي خير، وإن شاء الله اللي هننتقل ليه أحسن، كما سنظن سنجد. بل هناك قاعدة خطيرة جدا أرساها حديث نبوي أتعرفها، كثير من المسلمين للأسف الشديد يغفلون عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البلاء موكول بالمنطق، سمعت هذا الحديث؟ البلاء موكول بالمنطق، يعني كما ستنطق ستبتلى وتجد. هتقول اللي جاي زفت هيبقى زفت، هتقول اللي جاي أسوأ هيبقى أسوأ. أنا أريد أن احنا نقول اللي جاي أحسن وأفضل. البلاء موكول بالمنطق. ابن حجر قال هذا الحديث مع أن فيه كلام قال، ولكنه قوي في معناه وصحيح، ويؤيد هذا الحديث الذي أشرحه، وكان يشرح حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي مصاب بالحمى، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي علمنا هذا أن مات في سبيل المرور في الأجل، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، أي هذا المرض سيطهرك من ذنوبك وخطاياك. فقال الأعرابي ما يعني، كان يقول يعني ده مش هيحصل، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيله القبور، هذا ظن بالله أن الحمى ستظل بي حتى تميته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، فلم تصر عليه شمس يوم جديد. اذا بلاه كلام من قرب منطقي، انا الحمى دي هتموتني ربنا موته. فانا اريد ان اقول للمسلمين في بدايه هذا الشهر، اذا ينبغي ان نكف عن هذه اللغه المتشائمه، اللي جاي احسن واللي جاي خير، وينبغي ان نحسن ظننا بالله ان شاء الله، كما سنظن سنجد، وكما سنقول سيتحقق، فبلاؤنا موكول بالمنطقي.
ان شاء الله يعني ان شاء الله اللي بيكون له قشطة
ان شاء الله
على طريق المصريين عسل وقشطة ان شاء الله وخير وبركة ان شاء الله مدام العملية كده. لكن يا شيخ محمود طبعا احنا الدكتور عبدالله يعني يعني عايش قضية حسن الظن بالله ومتلبساه وده شيء كويس كل لقاء يبقى يعني يكلمني فيها. لكن لو احسن الظن
لا احسن العمل
احسن فبرضه يعني احنا هنحسن الظن وكلنا ثقة في نصرة الله وتوفيق الله والخير قادم ان شاء الله. لكن يعني حسن العمل بقى ذكرنا بالله بس عايزين دقيقه بقى دي عشان نبدا في الشغل
ده احنا لسه ما كديه
معلش بقى
انا عاوز دقيقه من بتوع الدكتور عبد
الله اقعد الاول.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فرمضان شهر العمل على نقيض ما يتخيل كثير من الناس. وانا ابدا بكلمه لو صامت الامه لعزت الامه. فرمضان شهر العزه. من أين تأتي العزة؟ دقيقة كما تقول بس من بتاعة الدكتور عبد الله. الصيام لغة الإمساك الامتناع. وفي الاصطلاح عند علماء الشريعة امتناع عن الطعام والشراب والجماع وجميع المفطرات من الفجر الصادق إلى المغرب بنية. أنا بقول النهاردة أنا أمتنع عن طعام وشراب. هذا الطعام والشراب الذي أمتنع عنه كان حلالا قبل رمضان وبعد رمضان وفي ليل رمضان. هذا الطعام والشراب فيه فطرة وغريزة. عشت 11 شهر من شوال إلى شعبان إذا جعت أكل وإذا عطشت شربت. أتى شهر رمضان جعت فما أكل عطشت فما شربت. ما الذي حدث؟ حدثت أمور كثيرة جدا يجب أن ننتبه إليها ونستخرج منها منهج حياة. أولا مدرسة العزة وهي مدرسة الصيام علمتك أول درس فيها وهو بعنوان لا. المسلم في رمضان اتعلم لأول مرة في حياته يقول لا. كلمة لا دي أخرجتها الأمة المصرية بوضوح من قاموسها والأمة الإسلامية على الأعم. لا قالتها الأمة في رمضان لمن؟ لطعام وشراب؟ لفطرة وغريزة؟ قالتها لنفس. أنت عشت 11 شهرا تسوقك نفسك تطلب الطعام فتلبي وتقول نعم تطلب الشراب فتلبي وتقول نعم. أتى شهر رمضان فطلبت الطعام فقلت لها لا. قلت للفطرة والغريزة لا. قلت لنفسك التي بين جنبيك لا. لو استخرجنا من هذا منهجا واستطاع المسلم أن يقول للظلم لا وللجبروت لا وللفساد لا لتعلمنا من مدرسة الصيام أول درس. ثاني درس هذه النفس كانت تسوقك إلى الطعام فتلبي إلى الماء فتلبي. أتى رمضان فطلبت فقلت لا. ثم تحولت من مقود لقائد قلتها أنت لمرضات الله وقلت لها سأقول لك لا وسأحولك لمرضات الله عز وجل. طلبت الماء فقلت لها لن تشربي مش هتشربي لن تأكلي مش هتأكلي وسقتها إلى مرضات الله. حولك الإسلام من مقود لقائد. قائد لمن؟ لنفسك التي بين جنبيك التي كانت تقودك. وهنا أسأل بما سأقود؟ بعلم أم بجهل؟ بعمل أم بكسل؟ بمال أم بفقر؟ أتكلم في العمل فقط الذي طلبه مني الدكتور عاطف في نص دقيقة. العمل للأسف أمة وقل اعمل لا تعمل أمة اقرأ لا تقرأ. العمل من النوادر العجيبة يا موحدين ذكر في كتاب الله 359 مرة والعبادة ذكرت 275 مرة. العمل ذكر بعدد أيام السنة الهجرية إشارة إلى المسلم إلى أنه لا يحل له أن يمر عليه يوم دون عمل نافع يقدمه لأمته. العمل عمل إحصاء في أوروبا متوسط عمل الفرد الموظف الحكومي في أوروبا في اليوم 8 ساعات. فرنسا الوحيدة اللي خفضتها سنة 2007 ل 7 ساعات. اليابان 9 ساعات، أمريكا 10 ساعات. زمان عملوا عندنا في مصر كان متوسط عمل الفرد الموظف الحكومة 24 دقيقة.
ربع ساعة.
24 دقيقة. الشيخ كشك كان عايز بيقول له يا مولانا قال لي يا ابني بروح 3 ساعات مواصلات وبيجي 3 ساعات وال 24 دقيقة دول بيريح. الشاهد الإسلام أمر بالعمل وحض عليه بل يوم الجمعة ليس أجازة فرضية عند المسلمين كالسبت عند اليهود ولا كالأحد عند النصارى. بدليل أن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من ومن هنا للتبعيض. ومن قال من المفسرين إنها بمعنى في والمعنى في، نقول لو كانت بمعنى في لأتت، إنما هي بمعنى من، والتبعيض فيها واضح، والمعنى بعض يوم الجمعة للصلاة والباقي للعمل، بدليل فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا، ارجع لشغلك تاني من فضل الله. فأين أجازت المسلمين؟ يوم المسلمين كله عمل، أجازتهم الفرضية 5 مرات في اليوم والليلة، يتركون الدنيا ويرحلون إلى الله. لو خرجنا من رمضان بعمل، شهر رمضان شهر عمل وليس شهر كسل ونوم، لغيرنا منهج الأمة الإسلامية في الحياة، ولغيرنا غدنا بقدرة الله عز وجل.
جزاك الله خيرا. هنتوقف عن الكلام في الروحانيات، وهن إن هم خدوا وقتنا، وبعدين احنا عندنا مصر الآن فيها مليانة عمل، وكل واحد يقرأ له حاجة يقول له ستة معمول لك عمل. ده العمل اللي مالي مصر الآن. فاحنا ننتقل بقى ايه من الكلام للعمل. احنا معانا اول موضوع دكتور احمد عن المحاكمة. يعني المحاكمة ده موضوع بقى كبير، وموضوع الساعة، وحضرتك رجل القانون، وعاوزين نضبط هذا الامر في ميزان القرآن والسنة. الملاحظة العامة انه موضوع المحاكمة بشعر في كثير من آراء المسؤولين، سواء كانوا في الإعلام أو في البيانات السياسية أو في كثير من الموضوعات، كأن الموضوع يعني موضوع عاطفي محض بحت، يعني مفيش منطق بيحكمه، وكأنه هو الشغل الشاغل بتاع الحياة. والنهاردة شفنا الميدان التحرير، أنا بقافل الميدان، ورمضان بيبقى المواصلات صعبة، والناس عاوزة محلات عاوزة تشتغل، فأقول لك قاعدين لحد المحاكمة ما تبدأ. هو احنا قضية المحاكمة نفترض حكمناه وأدناه وأعدمناه ودفناه، ماذا بعد؟ طب ما نقول ماذا بعد من الآن، يعني احنا لماذا، يعني هل هي القضية الأمة الآن المحاكمة، رغم أن فكرة محاكمة الظلم فكرة يجب أن تكون نموذج، لكن هو ده يعني هيحل؟ ما هو لو مثلا لما ندفنوا الأرض هتطلع كمان يعني ثمر نخل وبتاعي، يبقى ده كويس، يبقى احنا ماشيين في مشروع إنتاجي موازي. فعاوزين نضع المحاكمة في حيزها الطبيعي من حيث الهدف والرسالة والدلالة والمآل. عظيم. هي طبعا لها عناصر كتيرة لسه هنتكلم عليها، بس خلينا هل هي دي قضية الأمة رقم واحد وقضية الشعب، وأنا وعاطف يتكلم فيها وكل من هب ودب يتكلم فيها، ولا دي قضية في أيدي القضاء ويبقى في فئة بتتابع هذا الأمر، وإحنا كلنا بقى نرجع للعمل والأمل؟
بكل تأكيد ووصلا بما سبق وسيرا على ضرب العمل، لأن رمضان هو أخص ما في الإنسان إرادته، وهو الإرادة دي والاختيار ده هو اللي ميزه عن كل المخلوقات، وأخضع الكون كله له بإرادة الله عز وجل. ولذلك بتجد أن شهر رمضان أهم خصوصياته أنه مصنع تربية الإرادة في الإنسان، هي المنحة الربانية اللي ربنا تفضل بها على البشر لكي يربوا فيه هذه الإرادة. وذلك تجد الأعمال العظيمة الجليلة في التاريخ الإنسانية إنما هي في شهر رمضان، في شهر تربية الإرادة، لأن الأعمال العظيمة لا تنجز إلا بالإرادة. وصلا بما سبق ونعود للمحاكمة، الثورة المصرية العظيمة الملهمة، ثورة هذا الشعب بكل مكوناته، هي فعل وعمل، وعمل ينبني عليه عمل، يعني ليست هي نهاية المطاف، هي حلقة من جهاد طويل خد مننا سنوات، ليست في عمر هذا الجيل فقط، إنما ده أجيال وأجيال ورجال، وتضحيات وعواد مشانق وسجون ومعتقلات وحريات، ومواطنين قدموا نضال طويل يمتد لقرون قديمة، وبالتالي حلقة في نضال طويل. ما لم نعي هذا وندركه أننا في هذا الجيل قد ورثنا ثمرة هذا الجهاد كله، وأمانة هذا الجهاد كله، ومسؤولية هذا الجهاد كله، وبالتالي أمامنا مسؤولية ضخمة في البناء بناء الغد، بناء هذه الدولة بكل مفرداته، وشئنا ما بين، شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن تنزل مصر منزل القلب من عالمها الإسلامي ومن عالمها العربي ومن محيطها الإقليمي، بل لها عمق تاريخي كان هو القلب لهذه الدنيا. علم الدنيا الإدارة قبل أن تعرفها الدنيا، وعلم الدنيا النظام قبل أن تعرف الدنيا النظام، وصنع الحضارة قبل أن تعرفها الدنيا وصدرها للدنيا. وبالتالي شئنا ما بين ما نصنعه في مصر سينسج على منواله وسيحاكى شئنا ما بين، وهذه مسؤولية أخرى تقع على عاتق الأحياء في هذا الجيل، في هذا البناء الضخم المتوقع والمنتظر من العالم كله على هذه الأرض الطيبة المباركة. وبالتالي أن ينصرف المصريون إلى شيء غير العمل، هذه خيانة للثورة ولمسؤولية وأمانة جهاد ونضال وتضحيات الأجيال المتعاقبة في عمرنا المنظور وفي غير أعمارنا المنظورة. يعني لو في مساحة نعرض أمثلة من هذا الجهاد الطويل من أجل الحرية ومن أجل العدالة ومن أجل الكرامة الإنسانية. وبالتالي يجب أن يكون الشعب المصري كله، وليست مجموعات الشباب فيه أو مجموعة الثائرين أو بغض النظر عن التسميات أو إخواننا المعتصمين في التحرير أو غيرهم، على وعي وإدراك لحقيقة ما هم فيه من حدث، حتى لا يعني تضيع من بين أقدامهم الطريق الصحيحة السوية وتتجذبهم السبل فيتيهون. قريتنا الكبرى هي البناء والإنجاز في هذه المرحلة. المحاكمات كانت مطلبا ثوريا وحلقة من الحلقات، لكنها ليست منتهى المراد ولا غايته، والمحاكمات جزء من قضية أكبر هي قضية التطهير وقضية إقامة العدل وقضية التأسيس لمجتمع جديد نظيف لابد وأن يسوى كل أشكال الانحراف والشذوذ والمخالفات الضخمة الجسيمة التي تعيق البناء، وبالتالي توضع في حجمها الطبيعي وفي نطاقها وفي نصابها، ومعقدة بسلطة لها من الثقة ولها من التاريخ ولها من المنزلة في قلوب المصريين الشيء الكثير، وهي السلطة القضائية. الآن حدث في الفترة الماضية يعني قبل 8 يوليو شيء من التراخي، شيء من الرخاوة في الأداء عموما، وكانت شاملا أمنيا واقتصاديا وقضائيا في كل المجالات. قلنا أن وعي المسؤولية ووعي الإدراك ووعي طبيعة ما نحن فيه وما نحن مقبلين عليه يحتم علينا أن ندرك أننا انتقلنا من عصر فاسد كله إلى عصر جديد، نحن الذي نحدد قسماته ونحدد أسس بناءه، وأول مفرداته أن يتغير منطق والنظرة والحدود والرؤية والرسالة والهدف في هذا العصر الجديد عن كل ما كان في عصر القديم. وأول ذلك ألا يتمحور المجتمع كله حول فرد أو هيئة أو مؤسسة، بل تتوزع الاختصاصات على مؤسسات وتطالب كل مؤسسة وتؤطر أطرا على أن تمارس اختصاصاتها الدستورية. فأن يتوجه الجميع بكل شيء المجلس العسكري، هذا نمط من إعادة إنتاج عصر مبارك من جديد. مسألة القضاء والعدالة والتطهير إلى آخره، عندنا مؤسسات قائمة موجودة وهي مسؤولياتها واختصاصها، ولا يليق مطلقا أن يطلب منها غيرها إنجاز في ملفه. وبالتالي كان عملية المحاكمات، إنجاز المحاكمات، تفريغ الدوائر إلى كل مفردات هذا الملف، مكان التوجه الطبيعي لها السلطة القضائية، وهكذا المسائل الخاصة بتطهير البقية، مسؤولية الحكومة، المجلس العسكري للحضور، استقرار البلاد وسلامة أرضها في المجمل، ثم تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة من الشعب برضاه الكامل الحر المختار. إدراك ده كله يضع المحاكمات في حجمها الطبيعي وفي إطارها الطبيعي وفي سياقها الطبيعي، أنها جزء من عملية كبيرة يتولى السلطة القضائية الجانب الأعظم منها ويتولى الدفاع عن أصحاب الحقوق.
شكرا دكتور أحمد. اللي أنا فهمته من كلام الدكتور أحمد أنها ليست مبرر لأي فوضى ولأي بلطجة ولأي إلغاء واجبات أخرى. دكتور عبد الرحمن، عاوزين نركز على فكرة فرض العين وفرض الكفاية. إذا كان عندنا احنا في الإسلام أنه في عمل هيعمله الدكتور محمود ومعني بيه، لو أنا والدكتور عبد الله قلنا له طب نيجي معاك حتى لو فاضيين، ولا لا المفروض نبحث حتى لو فاضيين نبحث عن عمل آخر، وأنه مدام في المهمة في فريق هيأدي أو طائفة هتأديها بقية المجتمع ينشغل بمهام أخرى، خاصة أن احنا في لحظة كثرة الواجبات عن الواجبات الأوقات بعشرات المرات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فطبعا واجب العين أو فرض العين لا يستطيع الإنسان فيه أن يحيل إلى غيره كما فرض الله عز وجل علينا.
معلش بقى يعني قدرك فضل. يعني جميل إن شاء الله، وإحنا قلنا يعني مستقبلنا كله عسل وسمنة. معنا اتصال يعني من حبايبك، يعني السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا دكتور سعيد عبد العظيم.
يا مرحبا دكتور عاصف.
سعداء بيك وباتصالك.
الله يكرمك، جزاك الله خيرا، كل سنة طيبين.
وانت طيب وبخير وبركة.
وسلامنا للإخوة الضيوف جميعا، ربنا يبارك فيهم.
آمين. وفي حضرتك، أنا بحبك يا دكتور.
جزاك الله خيرا، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
آمين إن شاء الله. عاوزين كمان تدعو لينا ولجميع المشاهدين ولكل المسلمين.
والله نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. والحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأله سبحانه أن يعيننا فيه على طاعته، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا. كنا بنناقش قضية وعاوزين رأي حضرتك فيها، محاكمة مبارك ومآلها واعتبرنا انه هيدان وهيعدم هو وكل اعوانه. هل هذه القضية يجب انه الان المجتمع كله يتفرغ لها ويتحدث فيها ونقعد في الشارع ونتابع الموضوع ونتفرغ ليه ونعطل كل المشروعات وكل المبادرات لحد ما يحسم هذا الأمر لحسن يضحكوا علينا ويبرؤوه؟
شوف يا دكتور عاطف، الضابط عندنا في هذا وغيري هو طاعة الوقت. يعني أنا كنت في الميدان يوم الجمعة الماضية، المليونية مليونات الإرادة الشعبية، وكانت الشعارات المرفوعة رفض المطالب الفقد السورية والتطهير والاستقرار، وكانت ديت مطالب متفق عليها ولله الحمد، وكانت الكلمات وكانت اللافتات. وأنا أشرت في الكلمة اللي ذكرتها على المنصة الأولى إن نوهت الأمر رمضان. يعني احنا في ايام مباركات محتاجين ان احنا نتعرف فيها على فقه الصيام. العلماء بيوجبوا على المكلف ان هو اذا اتى رمضان ان هو يتعرف على فقه الصيام. التعرف على طاعة الوقت ده دين بيدان به الله. وفي ذات الوقت نوهت وذكرت قضية الصومال، يعني من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. علو الهمة مطلوبة، الجمع بين المصالح وشمولية النظرة مطلوبة. لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. لا ينبغي أن نستغرق، أو بمصطلح العصر أن الإنسان يغرق في شبر مية. الواجبات كثيرة وعديدة، مسألة محاكمة مبارك ورموز النظام ما فيش إشكال أبدا. ناس أدرمت إنها تستوفي جزائها ويعرض أمرها على قضاء عادل يحكم فيها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أملك التنازل طبعا عن حقوق الآخرين، لا أملك التنازل عن حق الله تبارك وتعالى. أنا إنت نزلت أتنازل عن حقي الشخصي. فمسألة محاكمة مبارك ورموز النظام كل ده مفيهوش إشكال، ولكن أن تصبح هي قضية الحياة، أن يصبح الكل حتى إخباري أو الكل يصبح سياسي بمعنى على معرفة بالتهاليز وتفاصيل التفاصيل، انه مبارك هيحاكم، لا ده هيحاكم في المكان الفلاني، وننسى طاعة الوقت. طب احنا هنصوم ازاي؟ سؤال مطروح. كانت الناس ما بتصومش الا بطريقة حل الفوازير وشهرزاد ومتابعة العروض المستمرة للافلام. والراجل مدير التلفزيون في وقت من الاوقات قال انا اعددت برامج مش هيقدر المشاهد ان هو يقوم من امامها. طب ده شهر التقوى، انا محتاج ان انا اتعرف على ازاي اصوم. محتاج ان انا ترتفع همتي واشوف قضية الصومال. كان ويس بن عامر اذا اواه الليل يقول ويعتذر الى الله من ان يبيت شبعان وفي الارض ذي كبد الرطبة جائع. قضية سوريا قضية عايزة اهتمام. في انتهاك اعراض, في صورة اشبه بصورة حماة. ما يحدث في ليبيا, ما يحدث في اليمن, حتى المتابعة لما يحدث عندنا توابع المليونية,
ما يحدث في السبتية. ما يحدث في السبتية يا دكتور.
نعم يا دكتور عادل.
بقول حتى ما يحدث في السبتية النهاردة وامبارح كان في العتبة. عائلات بتضرب نار وكذا واحد بيموت واصابات بالعشرات.
والله ده كلام غير مقبول, غير مقبول, غير مقبول. ان الحياة لابد انها تسير ودفع عجلة الانتاج, وايه جدوى الاعتصام بالصورة اللي بيتم بيها وتعكير للامن. وزي ما سمعنا نساء ما بتعرفش تدخل بيوتها, عمالة تتفتش وتتفتش حقائبها ومن مين يعني, وبيشكلوا نسبة قد ايه وسط الشعب. ما خرجت المليونية الحمزاوي بيذكر ان وبيستقل بالعدد ان كان اللي واقفين في الميادين 16 مليون 16 مليون بيطالبوا بالعودة لدين الله. دي قضية عايزة اهتمام, عايزة انشغال. الشعب ده شعب مسلم لابد ان يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله. فكل البعض معتصم, ايه الغرض من الاعتصام؟ استفزاز من الامن. ايه الغرض وايه الدوافع؟ وخصوصا في حاجات مشبوهة, في ملايين بتنفقها امريكا وبينفقها الغرب, وده امر مش مكتوم. اعلنوه, واللي اعلنوه كم كبير, والمكتوم حيبقى شكله ايه؟ الامة مخترقة, واحنا مش ممكن نقبل ان البعض يجي يتحكم سواء كان علماني او ليبرالي او شيوعي ان هو ينحرف بسفينة الوطن, ان هو يحدث ثقب فيها, ان هو يسرق سفينة الوطن. ده شعب مسلم لابد ان يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. وإذا كان البعض بيحاول أن يبتعد, ما هو إحنا حدثت المليونية وبعدها هجمة شرسة في كل وسائل الإعلام تقريبا, من العلمانيين والليبراليين على الإسلاميين, وكأنهم اكتشفوا. ما ده واقع أمر. الإسلاميين رقم صعب تجاهله, و16 مليون اللي عمرو حمزاوي بيستقل بيهم, ده وراهم كم في الاسر, وراهم كم محب, وراهم كم قريب, كلهم على ده. شعب مسلم لابد ان يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله. فالقضية المحورية اللي يجب ان تلتف حواليها الجهود هي عودة الامة لكتاب ربها ولسنة نبيها. وانا اتصور واتخيل ان الشهر الكريم وانبعاث الدنيا لصلاة التراويح والصيام ودعوات صالحات, يعني والله اتمنى ان تكون سبب هداية للعلمانيين والليبراليين والشيوعيين, والا فده مظهر خزي, هنضاف للخزي الاول والمظهر اللي حدث في يوم الجمعه. فمساله تعكير الامن واعتصامات وضرب ونحو ذلك, ايه دوافعه؟ ايه مبرراته؟ مين اللي بيقف وراه؟ مين اللي عايز فعلا يعني يهوي بالامه المزيد من الحضيض؟ لابد من التقاط الانفاس. العلاج كامل في العودة لدين الله, الامن والامان, الصلاح والاصلاح, الخير والرخاء, لا يمكن ان يتحقق الا بالعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور سعيد, وربنا يهدي الجميع, ليبراليين وعلمانيين وكله يعني ان شاء الله. نعود لك يا دكتور, احنا كنا بنتكلم على الكفاية والعين في مثل قضية محاكمة مبارك.
لا هو عموما مسألة الكفاية, النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه, وعلمنا ايضا مسألة التخصص لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ, وافرضهم زيد, واقرأهم ابي, وما الى ذلك, يعني من بيان لتخصص كل إنسان في فيما تعلم فيما علم فيما استوعب أو كذا. فيعني هل نحن الذين يعني سنحاكم ولا الهيئات المنوط بها مسألة يعني دراسة الأوراق التي بين أيديها والحالة التي يعني قرأوها ثم إنزال الأحكام اللائقة بالمخطئ سواء كان مبارك أو أبناءه أو كل الذين يعني قبض عليهم أو اتهموا باتهامات معينة. فأهل الفن طبعا المتخصصون في أهل القانون فيما يتعلق يعني الحكم على هؤلاء المجرمين أو الذين أجرموا أو الذين طغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فساد. أما أحاد الرعية فيعني ينظرون إلى الواقع ثم يعني إذا كانت هناك نوع أو إذا كان هناك نوع من البطء أو كذا الناس خرجوا قبل ذلك وقالوا أننا يعني نعترض على التباطؤ فقط يعني وخشوا أن يكون هناك تواطؤ يعني. ونحن يعني نجل القضاء ونتكلم كثيرا عن القضاء المصري وأن فيه يعني ناس عندهم نزاهة وناس عندهم شرف، لكن في فيما مضى كانت هناك أيضا علامات استفهام كبيرة جدا على مجريات الأمور وعلى تأخير أحكام كثيرة، ولا أريد أن أقول تعطيل الأحكام. فأحد الرعية لن ليس لهم يعني أنهم ليسوا دارسين للقانون ولا يعرفون يعني الأحكام. فالفرض العين يعني غير الفرض الكفاية، الفرض الكفاية الذي سيقوم به النائب العام ومن معه يعني في هذه القضية. يعني سؤال صعب بالنسبة لي أنا.
ده جميل جميل، وأحسن حاجة الإجابة اللي صايرة دي بسرعة. خلاص هناخد نموذج، بس أنا أسألك في نفس الموضوع في جزئية مهمة.
أنا بس
أيهما في ميزان القرآن والسنة يثقل أو يعتبر؟ هو احنا عاوزين نتشفى ولا احنا عاوزين العدالة؟ العدالة العدالة، حتى ولو كانت مش على هوانا، حتى لو مش على هوا الثورية. اصل الثورية دي حاجة كده كأنه هنعمل يعني بمزاجنا وخلاص انما الاسلام علمناش كده، في عدالة. فهي عدالة ام تشفي؟
طيب انا قبل بس ما اجيبك عن هذا السؤال
معك وقتك بقى، احنا هنتظم بقى دقيقتين. الدوره الجديده هناخد
برنامج. احنا عايزين، انت قلت عايزين نبص على ننظر على الاحداث من القران والسنه. تمام، القران نص على عقوبه، ده في سؤالك الماضي، نص على عقوبه اللي هي عقوبه الزنا. الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اسمع اللي جاي، وليشهد عذابهما، ما قالش كل المؤمنين، طائفة من المؤمنين. يبقى رقم واحد مش هيعطل كل المؤمنين عشان يروح يتفرجوا.
بعدين الاعلام حلل لك المشكلة، الاعلام هيفرج خلق الله كله عليه.
احنا خلينا بالاسلام بقى، بالاسلام مش عايز كل الناس،
بالاعلام كله هيفرج
طائفة. وبعدين خد بالك الآية دي حددت حاجتين، حددت العدد والوقت، العدد والوقت. وليشهد عذابهما، يبقى انت راح تتفرج على فترة العقوبة فقط لا غير، مش قاعد قبل منها بشهر ولا قاعد قبل منها بخمس ست ايام وتقول انا قاعد مستنى ما يتحاسب. انت شفت ان فيه تباطؤ او تواطؤ زي ما انت بتقول، وفجأة خلاص الحمد لله طلع على قرار انه هيتحاكم يوم ثلاثة، روح بيتك بقى واشتغل، لا تعطل نفسك ولا تعطل الناس. خلاص، ويوم العقوبة احنا مش مطالبين كلنا نقعد نتفرج. وليشهد عذابهما طائفة، يكفي ان طائفة هتشوف ده، وفترة العقوبة فقط لا غير. لكن علشان نستقطع كل الوقت ونستنفذ كل الناس، هذا شيء بالاسلام مرفوض. ادي واحدة. الثانية قضية بقى التشفي او مش التشفي. القرآن علمنا حاجة، القرآن، واحنا كل شيء بنسقطه بالقرآن كما قل ربنا قال ايه؟ الوقوف عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. انا هشوف عقوبة هذا الرجل، انا مش بتشفى فيه، انا بحمد ربنا انه الحمد لله يعني اعطاني حق منه. والحمد لنفس المسلمون يسير بهذه الكلمة، الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل ظلم وكان سبب في الظلم، وسرق وكان سبب في السرقة، وبدد وكان سبب في التبديد، وفعل كل ما فعل. الخلاصة عندي انا الان احمد الله والحمد لله رب العالمين، وفي نفس الوقت ما احزنش عليه، لان برضو في ناس طلعت تقول لك ايه ما ينفعش وده مش عارف ايه. لا، فلا تأسى على القوم لا مش هأسى عليه، مش هحزن عليه، هو يعاقب غير مأسوف عليه، والحمد لله انه سيعاقب. هذه اجابتي.
جزاك الله خيرا، كلام جميل ومختصر يا دكتور محمود. واضح ان الجولة الثانية هتبقى يعني زي ما نتمنى إن شاء الله. احنا عندنا قضية زاوية جديدة. احنا عندنا حسن الظن بالله وقلنا إن شاء الله يعني مستقبلنا مشرق ومنير ومضيء وباسم وضاحك وكل حاجة حلوة. لكن حسن الظن بكل طرف بالبعض، بعضنا يحسن الظن ببعض برضو أمر وجه آخر للمصطلح.
بس عشان تحددها يبقى في حسن ظن بالله وحسن ظن بخلق الله. موضوع
فحسن يعني الظن
انا ما دعيت ليه حسن الظن بالله،
انت بتاع ربنا.
نعم.
وانا خليني في القضاء
ظن بخلق الله.
لازم
ظن بخلق الله
للناس اللي بينظموا المحاكمة ان هم ياخدوا حسن الظن بداية، وانه الدكتور احمد قال بداية انه بالفعل كانت فيه فترة، لكن الفترة دي هي فترة الصدمة لكل الاجهزة مش عارفة تعمل ايه ومتخبطة، واحنا مش شايفين كامل الصورة. الناس اللي في اللي بتدير وبتحكم عندها يعني متغيرات ومعاملات ومعادلات، ما احنا كلنا مش هيطلع يقول لي كل حاجة. فقضية حسن الظن بالله، ازاي حسن الظن بخلق الله
بخلق.
ازاي بقى نديهم حقهم؟ انا بقولكش إذا طلع انه الناس المتخصصين قالوا لك انه، لانه في تسريبات بتتم، الاول قال لك هناك مخرج قانوني يجعله ما يحضرش اول حلقه، ومعنا الدكتور، وبعدين النهارده بهاء الدين ابو شقه بيقول لك لا ده لازم يحضر اول، وبعدين بنقول انه المخرج الطبي هيبقى هو الباب اللي يزوغ منه عشان ما يحضرش، والناس عاوزاه يحضر. ففكرة ان احنا نحسن الظن ونسيب بقى زي ما قلنا انه العموم ما يشغلوش بالهم بما لا يعنيهم، ويسيبوا الطائفة المعنية او الفريق المعني، وانه في نفس الوقت نثق في المعنيين بالامر وقول الامر في هذه القضية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإجابة من شقين، الاول حسن الظن
قصيرين،
ما تخافش انت قلت دقيقتين ما تخافش بقى،
انت بتسال قصيرين في دقيقتين.
الدكتور عاطف لسه مش قال في ربع ساعه
السؤال، احتاج حلقه بيسال سؤال قد كده دكتور عاطف وبعدين عايز اجابه قد كده.
ايوه هو بيسال السؤال في ربع ساعه،
انت قد كده وانت قلت قد كده.
الدكتور بيسال السؤال في ربع ساعه عشان نجاوب في دقيقتين.
لا انا باخدش اكتر من 30 ثانيه.
الإجابة من شقين، الشق الأول حسن الظن بالآخر واجب إسلامي، لكن سوء الظن من حسن الفطر. أنا هتذكر بس جملتين أو موقفين فقط. سيدنا عمر له كلمة وله عمل. كلمة قال لا يعرضن أحدكم نفسه لمواطن الشبه ثم يقول اغتابني الناس. أنا ريت الكلمة دي تفهم من الإخوة الأفاضل، ما تحطش نفسك في موطن شبهة وبعد كده تقول الناس اغتابوني. النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي منتقبة، فالناس ينظرون فقال إنها صفية زوجتي، ليبعد سوء الظن، لأن اللي هيظن بالنبي خلاص راح حلك. فقالوا يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. ربنا بيقول اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قالش كل الظن. وبعدين قال إن بعض الظن إثم، مش كل الظن إثم. سيدنا عمر قال إن سوء الظن من حسن الفطر. يعني إيه؟ يعني نحسن الظن بقضاتنا وبقادتنا، لكن عليهم ألا يثيروا الشبه في قلوبهم. سيدنا طلحة يقول وجدت سيدنا عمر بن الخطاب يأتي إلى شارعه مختفيا ثم يعود ليلا، فقلت والله لا تتبعن عمر الليل، فدخل فأطال ثم خرج، فدخلت فإذا امرأة عجوز كزيحة، قلت يا أمه ما حال الداخل عليك، الكلام ده سيدنا عمر خليف، ما حال الداخل عليك منذ قليل؟ قالت أي بني، رجل يأتيني يتعهدني بطعامي وثيابي وإماطة الأذى عني. وانا عاوز أقف عندي إماطة الأذى عني
واضحة،
زمان ما كانش فيه حمامات، إنما كانت الكنف بعيدا، كان يحمل برازها وبولها إلى مكان بعيد. ده هو مين؟ الخليفة. هنا سيدنا طلحة بيتتبع سيدنا عمر، فلما رأى ذلك بكى وقال قلت سكلتك أمك طلحة، أعمر تتتبع عورته؟ يعني عمر اللي هتدور وراه. فأنا بقول كلمتين، علينا أن نحسن الظن بهم لأن الإسلام أمرنا بذلك، اجتنبوا كثيرا من الظن. لكن الشوائي القليلين اللي هم ضد كثيرا القليلا ده، وإن بعض الظن اسم، إن في بعض ثاني مش اسم، دي وظيفة القضاء، وظيفة الأخ. نحن نحسن الظن، لكن نسألهم ألا يتصرفوا تصرفات توغر الصدور.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمود. عاوزين برضو دكتور أحمد الوضع القانوني عشان برضو انت تكيفه لنا وتوضحه لنا. اذا فوجئنا انه الرئيس ما جاش يوم الاربعاء لاسباب صحيه، قال لك ده في غيبوبه. طبعا لو يعني ممكن يبقى من ثلاث في غيبوبه واصله
هيجي ان شاء الله الا اذا خف
او لو جه اصل يعني قول لنا
هو المساله. اولا يعني المساله ياتي
ثقفنا يعني
لا مساله ياتي او لا ياتي هذه ليست مشكله كبيره،
بس هي خلاص بقت مشكلة عند الناس.
لا إطلاقا إطلاقا لا توجد سلطة تملك إجبار متهم أن يحضر المحكمة. من حقه أن يرفض الحضور، حق المتهم أن يرفض الوصول أمام المحكمة ويمتنع عمدا رغم إعلانه وإخباره. ومن حق المحكمة هنا أن تحكم عليه حضوريا لا غيابيا، حضور اعتباري. ما دام ثبت للمحكمة بيقين أن المتهم أعلم بجلسته وأنه رغم إعلانه بجلسته امتنع عمدا عن المسؤول أمامها، في أحكام في قانون الإجراءات الجنائية بتبين هذه المسألة في الحضور الاعتباري بالنسبة للمتهم. وبالتالي أولا مبدئيا لا تملك الجهة أن تقصر المتهم على أن يحضر أمام محكمته. لكن هو دائما خاص إذا كان المتهم مخلى سبيله وتم إعلانه على المحكمة بتستوثق منه وتم إعلانه تحكم عليه غيابيا إن لم يحضر أمامها.
وطبعا في خبر انه هو وصله
تم
وانه توقع بالاستئناف.
هو المحبوس غير المطلق صراحه. المحبوس هنا بتبقى مسؤوليه النيابه العامه.
هو بقى إذنك مش محبوس؟
محبوس. محبوس. لا محبوس.
طيب
نعم. محبوس ومقدم للمحاكمه محبوس.
نعم.
وبالتالي هو وهو محبوس هو امانه في يد المؤسسه العقابيه وتحت اشراف السلطه التي تشرف على السجون وهي النيابه العامه. والنيابة العامة مكلفة من المحكمة ومن القانون قبل المحكمة.
استاذ حضرتك في السؤال حضرتك قلت ان هو ممكن ما يحضرش، ده بالنسبة للمطلق صراحة. والمحبوس ممكن
ما المحبوس ممكن يمتنع عن الحضور.
المحبوس
من حقه يعني
مش هروح.
ايوه مش هيمتنع عن
هو تحت امر السلطة العقابية
تحت امره، ولكن انا اعصي هذا الامر وهذه حريات الشخصية احكم عليك ما شئت بالاعدام المحبوس. ايوه تماما.
بس لو واحد عادي ممكن يشيلوه شيل
لا 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 لا
لا لا كانوا بيشيلونا بعد
لا
معلش لا كانوا بيشيلونا لا معلش ما تقولش لا
هو بيقول لك على القانون انا بتكلم على القانون بقى انا بتكلم على
القانون ياخدوا جثث يودوها بيشيلوها
لا مساله هذه مساله اخرى
من قبل يتحكم ويرجع تاني
هذه مساله اخرى وده كان بيحدث بالفعل لكن
احنا كنا فاكرين معذره يعني احنا كنا فاكرين ده القانون ان انا ما دام محبوس يبقى لازم يوديني بالعافيه احنا اتعودنا على كده لكن انت النهارده اضفت لنا شيء جديد
لا 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 هو يعني هو ما كان يمارس معكم وما كان يمارس مع من سبقوكم ومن سبقوكم يعني كان يخرج الجندي بصحراء العباسيه ويفتحون النيران او كانوا يدخلون على الزنازين ويفتحون النيران على الناس في الزنازين لانهم يجاؤون بكلمه الحق ولانهم يجاؤون بالحريه لهذا الوطن. فهذا لم يكن نظاما يعرف القانون ولا يعرف قيمه الحق ولا قيمه الانسان ولا قيمه الدوله التي يعيش فيها حتى. انما كان يبيع كل شيء.
طيب نرجع بقى للرئيس لو
وبالتالي هو مساله الحضور في محاكم الجنايات وجوبي وانه لا يصح حضور الدفاع عن المتهم ما لم يكن المتهم حاضرا. يعني لا يستطيع محامي المتهم يدافع عنه وهو غير موجود بالمحكمه. سلطه التحقق بقى
يعني لو ما جاش فرصته في الدفاع عنه ضاعت عليه
بالضبط.
اذا ما جاش عمدا
أيوة.
انما لو اثبت
لا انا بتكلم طبي. انا بتكلم وغيابي.
طب لو
المحكمه
طبي
ما هو ده تقدير المحكمة. المحكمة هي صاحب السلطة التقديرية في هذا الخصوص. هي التي تقدر مدى استقامة هذا العذر من عدم استقامته، امتناع المتهم عن حضور المحاكمة عمدا بقصد وللمحكمة أن تعتبر الحكم الصادر في حقه حضوريا وتحاكمه. يعني إلى غير ذلك
ما اعتبرتش العذر المرضي
من إجراءات المحاكمة
المحامي ما يحضرش.
لكن هي حضور الدفاع في الجنايات وجوبي. لا تملك المحكمة لإنعقادها الصحيح إلا أن يكون في دفاع. وبالتالي نظرا لارتباط حضور المتهم بمحاميه في الجنايات فأصبح حضور المتهم واجب
ومتهمين آخرين كمان يعني
وخاصة أن في الدعوة متهمين آخرين.
نعم.
وبالتالي هي تملك المحكمة أنها وده شيء طبيعي في قضية كهذه بهذا الحجم وسيكون فيها ادعاء مدني كبير وهناك إعلام بالدعوة المدنية وأستاذ رسم الدعوة المدنية إلى آخره، إجراءات محاكمة طويلة، ستتأجل القضية بلا شك قولا واحدا، ستأخذ أجل واثنين وثلاثة، لكن هذه الأجال من الممكن أن تتم بين يوم ويوم، وليس بين شهر وشهر، وليس بين أسبوع وأسبوع، لأن الدائرة متفرغة للدعوة والناس تنظر المحكمة بشكل متوالي.
ستتأجل بالنسبة لمضى ولا يوم ثلاثة متوقع؟
يوم ثلاثة ستتأجل طبعا، سيحضر المتهمون وتنعقد المحكمة ويحضر المدعون بالحق المدني
وشرك ربنا،
ويحضر المدعون بالحق المدني ويحضر المتهمون جميعا مبارك وغيره، ثم بعد ذلك يثبت الحضور ويثبت الطلبات. هناك طلبات واجبة التحقيق بالتأكيد الدفاع له طلبات، وهناك دعوة مدنية سيتم تقديمها أمام المحكمة، منها ما تم أمام النيابة وتم إعلانه، ومنها ما لم يتم إعلانه، منها ما يسدد رسمه، ومنها ما لم يسدد رسمه، وبالتالي سيستأجل المدعون بالحق المدني أنفسهم لاتخاذ إجراء دعواهم المدنية، وبالتالي ستؤجل الدعوة بلا شك قولا واحدا ستؤجل.
طيب يعني يصرنا أنها تؤجل بس يكون هو في السجن، يعني ما فيش مشكلة
بكل تأكيد بكل
لكن
تأكيد.
هو عشان وبالتالي يقعد مكيف ومخدوم وفي المستشفى 17 نجوم،
هو
ده شيء، هو ده اللي مزعج،
هو مسجون.
طب توقعاتك يا دكتور أحمد هتؤجل. العملية هتاخد وقت قد ايه؟
التأجيل لغاية امتى؟
لا لا التأجيل هو انا في توقعاتي يعني حسب
يعني تاخد شهر تاخد
لا لا انا حسب قراءتي للمشهد أن التأجيل سيكون بين يوم ويوم وليس بين أسبوع وأسبوع،
تنتهي
وليس محاكمة تنتهي
يعني يصدر حكم،
ما هو على 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 حسب عدد الجلسات التي ستعقد، يعني المحكمة لو أجلت بين يوم ويوم من الممكن قبل نهاية شهر رمضان يكون انتهى الحكم في الدعوة، لأن أجلت بين يوم ويوم.
هم حتى كانوا أعلنوا أنه مش بيوم بين ده يوميا.
أيوة أنا بقول هذا ما عنيته بين يوم ويوم، ليس بين أسبوع وأسبوع، ليس بين شهر وشهر،
كلام في الأيام
يعني من غير من جلسة نهار جلسة باكر لجلسة باك وتتخذ الإجراءات ويحقق ويصون حق الدفاع ويكفل حق الدفاع للمتهمين، يطلعوا ويبدوا دفوعهم ويطلبوا شهودهم ويناقشوا الشهود.
طيب. وكل ذلك عشان برضو نبقى فهمنا يا دكتور أحمد، هذا الحكم هيبقى نهائي ولا ما بعده بقى هنخش؟
لا هو احنا من قضاء طبيعي، والقضاء الطبيعي أحكامه لا تقبل الطعن عليها في الجنايات بالطريق العادي، انما تقبل الطعن بطريق غير عادي، والطريق غير العادي منه طريق النقض.
انت بتقول ان في رمضان هيطلع حكم متوقع كده؟
أنا متوقع لو استمرت في نعرض جلسات المحاكمة يوما بيوم،
لا بعد كده مش هينفذ الحكم، يبقى في نقل.
لا لأن
السيناريو المحتمل
على حسب طبيعة الحكم الصادر، إذا صدر حكم بالإعدام لا ينفذ والطعن عليه وجوبي، يعني إذا لم يطعن المتهم تطعن النيابة،
جميل،
يعني الطعن وجوبي في الإعدام.
طيب.
وبالتالي لا ينفذ الحكم.
كويس.
لكن لو صدر حكم بالسجن المؤبد أو المشدد فهو نافذ من ساعة صدوره، ينفذ فورا ويطعن عليه وطعن عليه لا يوقف تنفيذه
أثناء التنفيذ. النقض ده ياخذ وقت قد
ايه؟ النقض في مثل هذه القضية لا يأخذ وقتا أيضا، وفي القضايا العادية بياخذ عدة شهور الآن، لكن قبل كده كان بياخذ عدة سنوات، لكن في الفترة الماضية بياخذ عدة شهور. في قضية كهذه القضية وفي القضايا المهمة عموما بياخذ أيام لا يتجاوز الشهر أو الشهرين. لن يتجاوز
بعد النقض بيبقى بقى نهائي؟
بعد النقض محكمة النقض إن يعني إن أبرمت الحكم أصبح باتا هو نهائي من ساعة صدوره، يعني الفرق بين صدور الحكم نهائي وبين صدور الحكم بات. الحكم نهائي في الجنايات من ساعة صدوره لأنه لا استئناف عليه، لو لا طريق طعن عليه عادي عليه يبقى أصبح حكم نهائي، لكنه ليس بات لأنه في طريق طعن غير عادي.
تمام.
فالحكم في الجنايات نهائي من ساعة صدوره، فإذا ما أبرمته محكمة الجنايات أصبح باتا، أما إذا نقضته فتعيد المحاكمة أمام دائرة أخرى. فإذا ما قضت المحكمة الأخرى بعقوبة بعقوبة كان من حق المتهم والنيابة أن يطعن أيضا مرة ثانية على هذا الحكم. أيوة نعم للمرة الثانية. فإذا ما تقرر الطعن أصبحت محكمة النقض المختصة وحدها بالفصل في كل ما يتعلق بالدعوة قانونا وموضوعا، تنظر القانون أولا، فإذا أبرمت الحكم انتهى الأمر، أما إذا نقضته تصدت هي وأصبحت محكمة موضوع وأصدرت حكم غير قابل للطعن عليه لا بطريق عادي ولا بطريق غير عادي.
طيب لو في إعدام بنرجع للمفتي؟
طبعا
ده في الآخر خالص.
طيب المفتي بيرجع للمفتي كرأي استشاري قبل نطق بالحكم.
لا 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 يعطل التنفيذ ولا ممكن يعطل؟
لا ما هو
للثقافة.
لا ما هو بص حضرتك، إذا المحكمة انتهت بإجماع الآراء إلى القضاء بالإعدام قبل أن تنطق بالحكم بتحيل الأوراق للمفتي وتحدد جلسة لنطق بالحكم، فبيأتي رأي المفتي ثم تنطق المحكمة بالحكم بعد ذلك.
لو المفتي قال لا،
من المحكمة للمحكمة أن تأخذ برأيه أو أن تعرض على رأيه،
يعني استشاري للمحكمة،
استشاري للمحكمة، للمحكمة أن تأخذ برأي المفتي فتخفف العقوبة من الإعدام للمؤبد مثلا، أو ألا تأخذ أو لا تأخذ به وتنطق بالحكم بالإعدام.
طيب الإعدام بيحدد له طريقة في الحكم، والذي من يحدد طريقة؟
هو عندنا في
طريقة الإعدام،
طريقة الإعدام في القانون المصري شنقا،
شنقا،
لأن عندنا في قانون الجرائم الجنائية حدد الإعدام يكون بهذه الطريقة من غيره، ده نص بالقانون ملزم.
طيب الحكم بالقرآن والسنة سيفا ولا ده يا دكتور عبد الرحمن؟ دخلش
معاك اعدم باي وسيله بقى، المهم ان هو يعدم بس.
والله 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 هذا امر القضاء يصدر فيه حكمه،
يعني
بما يطمئن اليه
المعمول به في القانون في مصر في السنوات الماضيه كله شنق
بالضبط،
مفيش غير كده
بالضبط، الا اذا كان محكمه عسكريه والمتهم عسكري فالفرام من الرصاص.
طب السؤال مش عسكري،
ليس عسكريا وارتكب جرم العلاقه ده طيب. عسكري وحكم محكمه مدنيه.
جزاك الله خيرا. بس كده انت بتحطني انا والمشاهدين والضيوف انه الوقت لسه في وقت
بكل
يعني فيه. القصه
وعلينا ان ندرك هذا،
ده ما 3 شهور
علينا الى 6 شهور، وعلينا ندرك ذلك وعلى المجتمع ندرك ذلك.
عشان كده بنقول، انا بقول من بدايه ان المجتمع ما يقعدش بقى للقضيه دي، مش هنشتغل الا لما.
وعشان كده بقول ما اعظم الاسلام، يعني بالاسلام
اخر اخر مال بقى
الاسلام. الاسلام ايضا يحفظ حق الدفاع ويصون حقوق المتهمين ويؤسس ذلك تاسيسا كبيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه من القرى بفعل ورده وراجعه، يعني الاسلام لا ياخذ
مش كام يوم وكام شهر. انا بقول معظم الاسلام كده،
دي مساله
معظم الاسلام في كده.
الاسلام الاسلام يعني الاسلام يقرر مبادئ واصول حاكمه تصون الحريات وتصون الكرامه الانسانيه، وتضمن تطبيق احكامه بشكل منضبط عادل وبشكل كامل ومطلق منذ اللحظه الاولى. اما بقى الالات والاجراءات والواقع ده متغير متجدد في حياه الناس، يبدعون من الوسائل،
بتتكلم في حسن
الظن، يبدعون من الوسائل
في مط وتطويل سوري.
دكتور عبد
الرحمن
الشرع
عايزين
نسمح بهذا، لكن دائما يقوموا على التنفيذ افراد، وبالتالي الحاله المجتمعيه العامه في التنشئه والتربيه والتعليم والتكوين والتثقيف والمنظومة القائمة كلها تساهم في هذا.
شكرا دكتور احمد،
علينا اعباء ضخمة الفترة المقبلة.
شكرا دكتور احمد، جزاك الله خيرا. دكتور عبد الرحمن، الملمح الاخير عشان نقفل هذا الامر وننتقل لموضوع اخر. احنا عندنا معروف في الـ في الـ في القرآن الظاهرة القارونية، وانا رأيي انه ده اللي يهمني أنا كإنسان، ده اللي يهمني، يعني أنا كمواطن عادي مشاهد قارئ، الأمر له المحامين والقانونيين زي الدكتور أحمد أو بعض الناس الشرعيين، وأما أنا فأنا علي للتعاظ والعبرة. أنا قلت الظاهرة القارونية، كلنا قلنا في يوم من الأيام يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وكل وعشان نبقى واضح، هسيبني انا اقول، انا بقول انا
ما تقولش قول لكل،
انا كمواطن عادي كنا بنتصور انه الناس دي صفاتها وصفاتها، ودي فطره بشريه انه الناس بتهفو النفس لانه تقترب من الغني، تقترب من اللي عنده سلطه، تتمنى ان هي تكون مكانه، ده فطره ولا يشز عنها الا يعني
شاذ.
فازاي احنا بقى في في يعني خلاصه، احنا عمالين نتكلم، شوف بنتكلم بقالنا نصف ساعه عن محاكمه حسني مبارك، ويعدم كده ولا يعدم كده، ومن حقه يعترض، طب يشيلوه شيل، يعني ال 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 احنا فين بقى من الاعتبار، قضيه الاعتبار واخذ الدروس للنفس على المستوى الفردي، مش على المستوى السياسي ولا المستوى الحزبي ولا المستوى الفكري، لا انا فرد اقرا ما يحدث الان ازاي، وبعدين ما اقراهوش ما ابصش بس لمبارك، ده ببص بقى لمبارك والابنائه والاحفاده والقرايبه واللي كانوا متصورين معاه، يعني وكانوا بيتباهوا ان انا عندي صوره معاه وسلم عليا وجي زارني في المعرض وجي زارني في افتتاح لي
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. هو اذا يعني الانسان ما ابتعص من مما يدور حوله او مما يرى من الاحداث الجسام التي حدثت في هذه الايام الماضيه، فيعني لا عقل له ولا قلب. والذين يعني قالوا يا ليتنا لنا مثلما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. رجل قال إنما أوتيته على علم عندي، وطغى وبغى وتجبر ويعني عاث في الأرض فسادا. كل الحكام الظلمة والفاسدين والمفسدين في الأرض ومن على شاكلتهم والدوقة المحيطة بهم أو يعني الحاشية الفاسدة أو البطانة التالفة، كل هؤلاء يعني نحن نرى ونقول سبحان الله، سبحان المعز المذل. كم من أناس يعني أول ما سقط الرئيس وسقط النظام قالوا سبحان الله العظيم، يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعني كما في كتاب ربنا عز وجل. فيعني كل إنسان يعني من هؤلاء تدور الدائرة عليه، ينبغي أن يأخذ الناس جميعا منها العبرة والعظة، سواء كان غنيا أو كان طاغية أو كان قائدا في يعني في شرطة أو كان الرئيس نفسه أو كان أولاده الذين كان يتزلف الناس حولهم ويتقربون إليهم ويمسحون الجوخ، أو كما يعني هو مشهود ومشهور يعني بين الناس. العبرة والعظة، قال الله تعالى في من هم أفضل منهم لقد كان في قصصهم عبرة. وكل ما نراه في واقعنا يخي إن ربك لبالمرصاد، يعني نظرنا أيضا إلى ما حدث لهؤلاء، وما كان الناس يتصورون أن يأتي يوم ولا أقول يسقط، فالناس يقولون لا يعني متى يعني هؤلاء يعني متى يموت يعني مش بيدوروا حتى على قتل بصورة بشعة أو فيها شيء من التشفي أو كذا، هو ومن حوله. الحقيقة الأمر يعني مسألة التشفي أو مسألة يعني الاتعاظ في كل أمر من أمور حياة المؤمن لابد أن يأخذ الدرس والعبرة من الظالم أو الفاسد الذي يراه لا ينفعه ظلمه ولا ينفعه فساده، وإنما جاءت اللحظة التي رفعت الأحذية ليضرب بها، جاءت اللحظة التي رفعت فيها الإشارات أو اللافتات التي تسبه سبا علنيا. يعني كم يكون جرح الإنسان النفسي، يمكن كمان جراحات السنان لها التئامه ولا يلتام ما جرح اللسان. كل الفسدة المحيطين به والأقل منه لما قيل لهم ارحل، هذه قاسية جدا. وكلنا كنا نقول إذا عثر الدابة في العراق لسئل عنها عمر لما لم تسوي لها الطريق، الناس دي هتتحاسب إزاي؟ كنا ننظر إلى هذا ونقول يعني كيف سيحاسب هذا، كيف سيتحمل يعني أعباء الملايين المليانة في عالمه الذي يحكمه. لكن لما حدث ما حدث حقيقة العقوبات النفسية التي يعيش فيها هؤلاء، تصور إن كانت عندهم قلوب وعندهم أحاسيس واستشعروا الظلم الذي يعني ظلموه للعباد والبغي والفساد الذي يعني صدر منهم، وكم من أناس سجنوا وكم من أناس عذبوا وكم من أناس قتلوا وكم من أناس شردوا، لكن في النهاية إن ربك لبالمرصاد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهي آية من آيات الله تبارك وتعالى، رآها الناس جميعا وعاشوه، سواء لهذا الطغية أو من على شاكلته سواء زين العابدين أو القادمين بإذن الله تعالى. يكفي أن شعوبهم قالت لهم ارحلوا، يعني كفانا إزعاج منكم، كفانا ظلم منكم، كفانا كذا وكذا، ما أحبوهم وما راغبوا في أن يستمروا معهم.
برضو جزاك الله خير. لا ما ده سؤال، أسئلة كلها شرعية. جزاك الله خيرا، وإن شاء الله يعني أنا أتعظ وكل الناس تتعظ إن هي دي الدنيا يعني، ورب يعني
ولا يدوم على حال لها
تلك التي تنادي بملء فيها حذاري حذاري من بطش وفتكي فلا يكون منك مني ابتسام.
عندنا دكتور عبد الله في اللي كان فيه بالنسبة للمعتصمين، الجيش والأمن المركزي يخليان التحرير بالقوة وسقوط عشرات الجرحى بين المعتصمين، ده في الأهرام.
نعم.
في الأهرام الإلكترونية يعني اليوم.
نعم. سقوط بناء على مقاومة الجيش ولا بناء على
إيه؟ لا هم كانوا رافضين، يعني في رفض وكان موجودة يعني مشاهدة في التلفزيون وفي لها فيديوهات، لكن في الآخر يعني كان في قرار إنه لازم إخلاء، لأنه بدأ إنه في شكوى من المحلات وبدأوا يضربوا بعض، وكان امبارح في ضرب لان الناس قالت احنا خلاص ده اخر فرصة لان احنا ما نختارش موسم رمضان بالنسبة لنا موسم شغل
نختار.
لا المحلات قالت ان احنا التجار
قالوا فترة الدنيا
ما هو قال خلاص انا عاوز الحق رمضان، فبالتالي انا عشان اعوض وبقى في شكوى وكمان ما فيش جدوى من الوجود، وكمان كون ان الميدان مقفول وفي
عشرات الطرق المغذية ليه بشكل مباشر وغير مباشر، وعارفين كلنا رمضان عشان مواعيد الفطار وتكدس المواصلات، فكان لازم يتفض الاعصام. هم بدأوا معهم بالإقناع، وكان في مقاومة شديدة ورد بعنف، وبالتالي بقت في إصابات، وكان في برضو بعدها محاولات للعودة تاني في أماكن مختلفة، ولكن يعني وأصحاب المحلات خبر تاني بيرددون الأغاني الوطنية ابتهاجا بإنهاء الاعتصام. وللأسف برضو المشهد زي ما مكتوب إنه شباب الثورة يدينون فض الاعتصام بالقوة طالبون بالإفراج عن المعتقلين. طبعا الناس ضربت الجيش والشرطة فقبضوا عليهم
اعتقلوه.
كمان الشباب الثورة دول اللي احنا قلنا الائتلافات الصورية أو الشكلية أو الكرتونية زي ما قال عليها البعض، وشفنا شفت في قناة الجزيرة طالع شباب معترض مش بيناقش الموضوع بحكمة وعقل ومصلحة ومفسدة. حضرتك شايف الأمر ده إيه في ضوء القرآن والسنة؟
في أولا في ضوء القرآن والسنة ما فيش عندنا في القرآن والسنة ما يشير إلى مشروعية الاعتصامات ولا التظاهرات، ليس في الإسلام هذا. ولكن هؤلاء بيتعاملوا مع النظام بقانون النظام،
يعني بس ما فيش ما يحرمها إذا كانت لأهداف بمفهوم المصلحة والمفسدة.
لا بس عشان يبقى كلامنا دقيق، مادام ما فيش ما يبيعها يبقى غير مباح، مادام ما فيش ما يبيعها يبقى غير مباح.
مش تعلمتونا ان الاصل في الاشياء اللي بحث؟
لا طب برضو اختلط عليك لا صححها عشان المشاهد يسمع.
ما انا كل انا مشاهد
صححها عشان علشان المشاهد يسمعها. متى يكون الاصل في الامور اللي بحث؟ انا وانت لو اختلفنا في امر دنياوي، انت مش عاجبك البدله اللي انا لابسها دي بتقول لي حرام،
لا ده شيك
خلاص بقول مثلا يعني
بخاف المشاهد وكل
حاجه الله خير خلاص. هذا امر دنياوي الاصل فيه الاباحه، الاصل فيه الاباحه. ولذلك لما تيجي تقول لي ده ممنوع انا اقول لحضرتك هات الدليل على انه ممنوع. فالذي يختلف معي في امر دنياوي الذي اباح معه الاصل، والذي يعترض يتفضل مشكورا يجيب لنا الدليل. الامر الديني العكس، الامر الديني الاصل في الامور الدينيه الحظر، عشان ما تعممش القاعده الحظريه. الاصل في الامور الدينيه الحظر الا اذا جاء نص بالاباحه. فالاصل في التظاهرات ولا اعتصامات
الاصل الاتباع.
نعم
اتباع ولا
شرح؟ لا الحظر، الاصل الحظر.
حاجه لما يجي
نص افهمها لحضرتك، بديني فرصه اتكلم بس افهمها لحضرتك. يعني يطلع واحد الان يقول لك ايه، انا في ناس عملت كده مثلا بيصلوا اسمها صلاه ونيس القبر بالليل، الاصل فيها الحظر، انا عندي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وسنن، ما عدا ذلك محظور الا اذا جاء نص.
لا محظور ان حد يصلي السنه مثلا من الظهر العصر 100 ركعه؟
لا طبعا، الا اذا كان الاسلام بينص على هذا. لا الا اذا كان الاسلام بينص على هذا.
كلها ايه؟
لا يا حبيبي الامر مش مفتوح للناس كما يشاؤون.
مش كما يشاؤون، الاتباع.
انا بقول ايه؟
مش الحظر بقى.
ما هو ده معناه كده ان ما لا
ما هو ده مصطلحات عندهم في
الاتباع. انت مش
عارف بقى المصطلح. ما هو الاتباع.
هكملها هقولها لك تاني. هقولها لك
بس ما تاخدوناش في ترداد
باسلوب بسيط تاني. باسلوب بسيط تاني. الصيام مش ده مشروع؟
تمام.
طيب دخل والقيام قيام الليل ده مش مشروع؟
تمام.
خلاص دخل ثلاثة نفر الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم
مسألوا
عن عبادتك.
لا النبي عن ذلك
طيب اتباع. واحد قال طب ما هو كده، يبقى مدام اتباع يعني ايه؟ يعني النبي عمل، مدام ما عملش يبقى ما تعملش. يبقى اذا الاصل حظر، اذا اتفقت معايا يبقى مدام النبي ما فيش نص يبقى ما ينفعش تعمل. مدام ما فيش نص ما ينفعش تعمل. فمدام ما فيش نص بيقول لي تظاهر واعتصم يبقى هي ممنوعه عندي الى ان ياتيني النص.
طب انت ليه اعتبرتها
خلاص
دين مش دين؟
نعم انا بقول اهو نعم
ده حق.
انت ما هو الحقوق دي كلها مربوطه بالدين.
لا
كل حق لك مربوط بالدين.
لا لا لا
ازاي بقى من اين تعرف حقك
عشان بس ما
نهمش حقك او ليس بحق لك؟ بتعرفه منين؟
هنرجع لك يا دكتور.
بتعرفه منين؟ هو ده سؤال، بتعرفه منين؟ اذا انا عندي دين
طبيعيه.
هنرجع لك يا دكتور. انا عندي دين
يحكمني.
انا
قاره
انا عندي دين يحكمني.
انا مش الجزيره هنرجع لك.
لا عايز اتكلم ولا ارد عليه؟
لا لا اتفضل.
من اين؟ ما هو ده اللي لازم اعرفه.
بس كمل
خليك تعرف الحقوق من الاسلام.
انا بعرف حق ديني
لا من المنظومه القانونيه المطبقه.
انا بعرف حق
ده عندي انا لك عند غيري بقى.
اللهم انكما صائمان.
انا اعرف حقي بديني مش باي حاجه ثانيه.
نكمل وانا هرجع لك
على الشغل بتاعي. اتفضل خلاص. فبدا اقول ان ده لو بصلت لكن احنا بنتعامل مع معهم بقانونهم. يعني هم يبيحون التظاهرات ويبيحون الاعتصامات وملاهز بقانونهم. يبقى لازم امشي مع القانون ده. قانون الاعتصام بتاعهم بيقول ايه؟ بيقول اعتصم بس ما تضرنيش، ما توقفش حالي خلاص. وبدام جالك حقك انت معتصم ليه؟ وبدام جالك خلينا بقى نتكلم لغه القانون بتاعك
لحد ما نشوفه في القفص.
ما احنا لسه بنقول اهو. انا بقول لك هحاكمه يوم ثلاثة. ما ينفعش تقعد في الشارع ليوم ثلاثة. ليه؟ انت كده مش متنتظر محاكمه. انت كده بتحاكم الناس. بتحاكم الناس يعني ايه؟ انت بتضيع حقوق الناس وبتضيع مصالح الناس وبتخرب بيوت ناس وبتقفل محلات ناس. انت كده بتضر الناس. ولو هنكلمها بالاسلام يا اخي لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. يعني انت لا تضر نفسك ولا تضر الاخرين. انت الان تضر المجتمع كله. يعني النهارده لما بيجي انا النهارده جاي نازل طبيب نازل من بيته عايز يعالج مريض. الدنيا مقفوله بسبب ايه؟ بسبب ميلاد التحريم. خلاص. محاضر رايح يعمل محاضرته الدنيا مقفوله بسبب ايه؟ ميلاد التحريم. عربيه اسعاف رايحه تسعف واحد الدنيا مقفوله بسبب ايه؟ ميلاد التحريم. فانت بتضر الناس كلها. انت مش بتحقق مصلحه. واحنا عندنا قانون برضو اللي هو درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. يعني حتى لو في اعتصامك بعض منفعه لكن فيها 50 مفسده فلا بد ان تنظر اليها بالشرع. لابد ان تنظر اليها بالشرع. فهو خلاص الناس قالوا لك انت كنت زعلان وانا زعلان برضو ان في تباطؤ في محاكمه حسني واذنابه واتباعه. في تباطؤ كلنا كنا منضرين من ده. خلاص نزلت قالوا لك صوتك اتسمع والمحاكمه يوم ثلاثة. ده فاضل لها ده بعد بكره المحاكمه يوم ثلاثة. هتقعد في الشارع ليوم ثلاثة تضرني وتضيع العيان وتضيع المريض وتخرب بيت اللي بيشتغل من قال هذا؟ فهذا لا يجوز شرعا لا ضرر ولا ضرار. وانا مع الجيش يفضل الاعتصام.
جزاك الله خير تماما فيها. هنخش في برضه حادثه ثانيه دكتور محمود في الاهرام ومعانا صوره لجزء من الاحداث والحرائق. انه شارع الصحافه وراء الاهرام والاخبار في منطقه ابو العلا حدثت معركه بين تاجر خرده واعوانه واهالي السبتيه. طبعا المنطقه دي فيها مخازن خرده وفيها يعني المليارات بقى موجوده بشكل مختلف. وحد طبعا بتبقى كتل حديد ضخمه فبينزل من العربيه الظاهر بيسقطوها بتعمل بتهز البيوت. فالناس خافت وقالت له بالراحه لحسن احنا حاسين ان البيوت هتقع. فهو يعني حسب الروايات بتاعه الشهود ان هو زعق لهم يعني انه انتوا دل اذا كان عاجبكم. فحد زعق له هو زعق هددهم. هو جاب بلطجيه حسب الروايات انه استعان بالبلطجي مقابل 500 جنيه للبلطجي و2000 جنيه اذا كان معاه سلاح. يعني يعني بحيث انه حاجه تغري الواحد يتبلطج بعد كده. وطبعا بقت في حرائق واصابات كثيره جدا ومحلهاش غير ان يجي الامن المركزي ومدرعات الجيش. والناس لما جت المدرعات قالت الله اكبر الله اكبر وسقفت زي الافلام كده. وبعدين هنفضل كده يعني
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تتحدث عنه رأيت بعضه. أنا كنت في التوحيد بتاع العتب يوم
أول أمس
النهارده إيه؟
أول أمس
الاثنين كنت هناك عندهم الخميس. وحصلت مشكلة مات فيها وقتي أربعة وأصيب إصابات خطيرة حوالي 19 والمعلن أقل بكثير من الواقع. يعني في ناس لما بتيجي تكتب الخبر جزاهم الله خيرا بيحاولوا أن يهدئوا الناس. انا فوجئت وانا في الدرس سامع الطلقات ولقيت الناس بتجري وانا داخل المسجد اكني جوه اتوبيس زحام رهيب. وانا داخل المسجد في الشارع مش عارف امشي. فبقول انا ايه يعني بكره رمضان ولا بعد بكره رمضان الناس هتعمل ايه في رمضان؟ وانا بدي الدرس سامع الطلقات في امام المسجد بقول لفضيله الدكتور ده في خناقه ورا بين بائعين جائلين والسلاح طلع والامور وصلت الى قتلى في الحال. يعني في ناس عربيه الاسعاف جت تاخدهم اموات مش مفيش احياء. ده بيخليني اقول ان اللي حصل في ميدان التحرير عين الصح. انهاء هذه الاعتصامات، عوده القياده الحاكمه، عودة الانضباط للشارع. النهاردة قضية الشرطة وظلم الشرطة رد عليه بظلم أكبر. جهاز الأمن كان موجود على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوده سيدنا محمد ابن مسلم. إن واحد طغى وواحد ظلم أو واحد تجبر، لا، من الإذلال اللي حصل للأمن، إنهاء وظيفة الأمن، إحنا محتاجين ده. الرجل بتاع الأمن الذي أخطأ وتجاوز يحاسب، إنما رفع جهاز الأمن من مصر مصيبة كبرى. النهاردة لابد من عودة الأمن لوظيفته. الجيش له وظيفة ثانية، الجيش بيتدخل في كل صغير وكبر الآن لأن ما فيش بديل. النهاردة أي حد بيكلم ضابط بيستعلي عليه. النهاردة ضابط وقف سواء ميكروباص على كوبري غمرة عند شارع بورسعيد، ضربوا الضابط
حبيبي. ولذلك انا معذره،
احنا بنقول دلوقتي الموضوع
نفسنا تطلع جمعه يعملوا جمعه اسمها جمعه لا للفوضى ولا للتسيب ولا لعدم الانضباط، لان هذا الشعب فيه شريحه للاسف الشديد لا تفهم معنى الحريه، والحريه عندها فوضى. انا اليوم وانا جاي لك عليت من هذه الفوضى. انا جاي النهارده، انا مواعيدي معكم منضبطه، وانت النهارده بتعتب عليا اول يوم اجي متاخر. انا معتاد اجي من طريق مختصر، دخلت لقيت الطريق مقفول
بالزباله،
صفايح بتاعه الزباله، وبعدين طوب الناحيه الثانيه. ليه؟ مجموعه من الاولاد بتلعب كوره واحد قافل الشارع من الناحيتين. يعني شربوا الفوضى من اهاليهم، ما لعبش عليه السؤال بلا داعي
على الشارع عشان بيلعب كوره.
اصبحت والله قافل الشارع
والطريق يرجع كلنا للمكان
وطال الطريق. فاحنا عايزين فعلا ليه ده صح بعض الناس اللي يقول لك ايه، يا ريت ايام مبارك ترجع، يا ريت ايام مبارك ترجع. ليه؟ ان فعلا في كم من الفوضى.
وصل الامر يا فضيله الدكتور لتقليل الفوضى. انا رايح المسجد طلع الدائري يا مشايخ، اللي جاي عكس بقى هو الاصل، اللي جاي عكس بقى اللي وصل له الطريق.
يعني كل ده
اللي جاي عكس.
يعني يا دكتور محمود عشان نقول كلام شرعي الناس تفهمه، يبقى ده يعتبر اذا كان اماطه
الطريق. يا فضيله الدكتور، في حاجه اسمها حق الطريق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم. جهاز الامن لا تخلو دوله من جهاز امن. كان جهاز الامن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوده محمد بن مسلمه. الامه كما هي في حاجه الى الدعاء وقوالي الحق، هي في حاجه لجهاز امن. يكفيهم ان يعلموا ان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ويقري النبي بين الامرين، الدعاء وطلبة العلم والعباد، وبين الحرات في سبيل الله، عين باتت تحرس في سبيل الله. جهاز الامن لو وصل الى هذا المعنى الشرعي يا فضيله الدكتور، وعلم انه لو اخلص النيه يكون وقته في عمله في ميزان حسناته، في ميزان حسناته. لو اخلص النيه ان انا بحرس في سبيل الله، انا بحرس الامن والامان، انا بحرس الشعب المسلم ان هو يعيش في امن وامان.
جزاك الله خيرا.
انا قلت في يوم من الايام ان استمراريه التحرير تقنين للفوضى. احنا كده قننا الفوضى يا مشايخ.
طلع.
لما وصل امر للجيش وبيرفضوا امر الجيش وبيقاوموا الجيش، والمصيبه ان انا اقرا العلمانيين بيرفضوا هذا وبيقولوا هنرجع زمن مبارك تاني. هو انت الحريه بتاعتك بلا ضابط؟ هل الحريه لو ضابط لها؟
بلا ضابط بالفعل.
طيب اللي بيقول ان دي الحريه افعل ما اشاء وقتما اشاء كيفما اشاء،
استفيد بقى من
الدكتور. استاذن حضرتك،
ما هو الوقت
قول له عرفني الفوضى. لما دي الحرية عرف للفوضى.
فوضى ان ما تسمعش كلام المذيع.
دكتور اتفضل. دكتور عبد الله ودكتور محمود، ان الطرق ده
طبعا دكتور عبد الرحمن المطيع، يعني ما اقدرش هو الراجل.
لا انت محمود شعبان هو اللي غصه في حظ.
عشان نوجه كلمه الحقيقه للمسؤولين الحاليين، انه فعلا القوة الأمنية غير موجودة بكثافة على الإطلاق. يمكن ما يكونش
خلق مكان بتنعدم يا دكتور.
وبعدين الفوضى بقى ممثلة في أن عربات النقل الآن بتحمل أكواما من المخلفات المباني تلقى على الطرق الرئيسية.
نعم.
يعني على طريق البائري.
نعم.
المحور، على طريق المعادي. نعم. على الطريق القادم إلى أكتوبر، وزيد على ذلك بقى المحلات التي تصنع إلى جوار كل عمود نور، واحد يقف كده ويعمل عمودين خشب ثم يعني شاي وغيره وكلام من ده، دي كلها فوضى ويعني تؤثر. زيد أكثر من هذا بقى إن المحافظين أو نقول بقى اسمهم بتاع الأحياء، مفيش نظافة خالص في شوارع،
مفيش توازن،
مفيش توازن على الإطلاق. أين يلقي الناس القمامة؟
ويعني كيف يعيش الناس في وسط هذا الركام.
يا دكتور في قمامة عدت الثلاث أدوار أنا بسأل وصل كده إزاي
ومساحات شاسعة يعني مليئة بمثل هذا.
طيب دكتور أحمد أنا يعني هسألك على موضوع الحوار بقى غير للموضوع. احنا عندنا في تصريح للفريق سامي عنان في كلام هنقله بعد شوية, لكن الجزء المهم ان المحاكمات العسكرية للبلطجية فقط, واحنا يعني كمواطنين عاديين مش عارفين القصة ايه, لانه كلنا بنشتكي من انه لا للمحاكمات العسكرية والمواطن يحاكم امام قاضيه الطبيعي, ومع انه متهيألي لو شرحنا للناس هيقول لك البلطجي ده يحاكم بمحاكمة
طبيعية
الاخرة.
بكل تأكيد البلطجة زيارة خطيرة, وهذا التصريح من الشيخ سامي عمان النان في منتهى الأهمية, وأنه لا يقبل مطلقا في مثل هذه الحالة ألا يحاكم البلطجة إلا محاكمات عسكرية. بالفعل أعمارنا كلها فنيناها في أن بالمناداة بأن يحاكم المواطن أمام قضية طبيعية المتهم أيا كان هو.
طب لماذا هناك معترضين على المحاكمات العسكرية كده من غير ما وضحوا لنا؟
اليوم في مثل هذه الأحوال وحينما يتعرض أمن المواطن لخطر جسيم يهدد وجوده ذاته والوطن ذاته يحدد الأخطار, يعني حضرتك بتتكلم عن حوادث النهاردة أصبح مألوفا وفي الطرق العامة وأنت تسير أن يخرج عليك بعض الناس بالسلاح ويجبروك على النزول من سيارتك ويأخذون هذه السيارة, هذه كارثة كبرى
يمضيك عليها
يعني. وده ده نمط آخر يعني. أنا أحد أصدقائي من أكثر من 10 أيام في الطريق الزراعي مصر اسكندرية عند الكيلو 101 في قلب الطريق على النيل, جايب عربيته داخل ولا عربية مش شعر راعة ده نزل منها ثلاثة انزل هات اللي معاك ابعد عن العربية, أخذوا العربية ومشوا. بعد ثلاث دقائق فقط كان مبلغ النجدة يعني من بعد ما خدوا العربية مباشرة كان في حد موجود على الطريق شايفه بس خاف يطلع, ففورا مساروا بالصجاة ومعه التليفون المحمول طلب النجدة وبلغ النجدة. أين الأمن يا وزير الداخلية؟ لو أن هناك أدنى أبسط قواعد الأمن في المجتمع
العربية لسه
لم ترجع حتى اللحظة, لو أن هناك أبسط قواعد الأمن لضبط هذه السيارة بعد نصف ساعة. اي الاكمل المنتشرة اين
هو مشي فين
عطار زراعي
ولا مشي بشارع
مشي عطار
ده هيقدم
الطريق الزراعي الطريق الزراعي
ده هيقدم
ظبط نفسه بعد
مش كده بقى
بالمخرج
مش كده وبس لا وفي اكمله وغيره العربيه راحت بمواصفاتها بلوحاتها بكل بياناتها بعد 3 دقائق من 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 عمليه السطو المسلح ابلاغ لكل النجدة على مستوى الجمهورية. يبقى كان المفروض تضبط دي خلال نص ساعه ساعه بالكثير. اليوم مضى 10 ايام واجهزه الامن في البحيره لم تحرك ساكن والوزارة لم تحرك ساكن, وصلنا حتى يعني يعني مسألة حتى مكتب أين أنت وزير الداخلية. ثم بعد ذلك صاحب السيارة لم ينام الليل وأجرى عملية تتبع للتليفونات المحمولة التي تركها في السيارة وردت التليفونات واستخدمت التليفونات وحدد الموقع اللي فيه التليفونات وبلغ جهاز الأمن بكل هذه البيانات بمحاضرة رسمية ولا محرك ساكن أيضا. وهنا خلل كبير مشكلة ضخمة كبيرة
ده التواطؤ
بتحتاج من المواطن.
لا غير تواطؤ. أقول لك على حاجة, أنا أعرف أخ راح بلغ على سيارة مش هقول أسماء ودخل القسم الشرطة فضابط الشرطة الموجود قال له خلي الثورة تجيبها لك.
ده جانب آخر. وبالتالي هنا وزارة الداخلية فيها مشكلة كبيرة.
يا دكتور عشان ما هربش من موضوعنا, طب ليه كلنا البانا في بق الثوار لا للمحاكمات لا؟ اما ان انا اللي انا اقول كده يبقى انا نوى بلطج, او انه بتشكك في تصنيف البلطجي من غيره يعني. يعني
هو هنا 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 بقى بوعي ولا او بلا وعي. انا برضو الشيء بالشيء يذكر والحديث ذو شجون. انا كان يجلس الى جواري في مكان ما امس احد اصدقائي الذي اثق فيهم بلا حدود واخبرني ما اعلمه على عن يقين ان احد اصدقائه وهو لا يكذب وهو لواء سابق في مباحث امن الدوله قال له صراحه كده ان في مجموعات بلاطجه بتدار من قبل ضباط في الجزء الداخلي الان
إذا أنا النهاردة إذا لم أفتح الباب واسعا لمحاكمة البلطجة من القضاء العسكري لكي أوجد حالة من الحسم في مواجهة إدارة البلطجة، يبقى كل دعوة من الصوار أو غير الصوار لعدم محاكمة البلطجة من القضاء العسكري هي تهيئة الجو لهذه الفوضى، هي فتح أفاق المجتمع كله للتخريب وللأزهر الفاسدة أن تمتد فتعبث بكل شيء في الوطن، هي تهديد لمقومات الوطن الأساسية. إذا بالفعل أنا بأكد كل تأكيد مش مناشدة، ده على سبيل الضرورة والحسم والجزم أن استقرار المجتمع نفسه وثباته وإنجاز هدف الثورة لن تنجز إلا بمحاكمة البلطجة من قضاء عسكري. مسألة بقى أن ده بلطجي ولا مش بلطجي، هنا النهاردة لما بيحدث وإحنا كنا في التحرير كنا بنشوف لما نلاقي واحد جاي ولا غيره بنمسكه بنوديه للشرطة العسكرية بيأخذ ويتحقق معه ويفرز الأمر، إن كان في جريمة عادية بيذهب إلى النيابة العامة أو غيره، أما إذا كانت دعوة مسألة بلطجة بيذهب. والبلطجة معروفة يعني البلاغ نفسه، البلاغ دستور الدعوة، الشرطة العسكرية تؤلف بلاغا من عندها، حينما يأتي بلاغ بيأتي بلاغ بكل أوصاف الواقعة ومفرداتها وما حدث فيه، وتكون الأمارات والشواهد والقرائن قائمة والشهود حضور، يبقى مسألة الخوف من التوصيف خوف لا محل له ولا مجال فيه مطلقا، ان واحد ما بيش بلطجي وتوصف انه بلطجي ويتخذ لا ده كلام، هذا كلام غير صحيح، وعلى كل من يقول انه من الثوار ويجأر ويقول اخرجوا من حكم عليه في قضاء البلطجة هذا خائن للثورة، هذا مقرب على الثورة، هذا ممهد بوعي وبلا وعي بمعرفة او بجهل للسبيل لاعداء الثورة ان يقودوا هذه الثورة وان يهدموه، لا مجال لنا مطلقا.
بس ده كلام يا دكتور جديد على ما سمعنا ومش متداول في الاعلام، يعني ابواق كثيرة بتنادي بإلغاء المحاكمات العسكرية، الإفراج عن
نحن نطالب إلغاء المحاكمات العسكرية المدنيين، لكن في قضاء البلطجة لا،
لا بعد
وألف لا،
أنا أقول كلمة
في البلطجة لا وألف لا. طيب مشكلة
دكتور أحمد،
أنا أطالب
الآن أن يطلع السيد المدعي العمل العسكري بمهمته في تحريك الدعوة العمومية ومباشرة إجراءاتها ومباشرة إجراءات التحري والتحقيق للثبوت ضلوع بعض ضباط الشرطة في قضايا البلطجة وأنهم يدرون البلطجة لحسابهم ولحساب النظام السابق، أنا بأطالب أن كل بلاغ في قضية البلطجة يتولى التحقيق فيه والتحري من اللحظة الأولى للشرطة العسكرية وليس الشرطة المدنية، وأن يحقق فيه جنائيا بمعرفة إضافة القضاء العسكري ولا سبب القضاء المدني، وأن يتولى المحاكمة فيها القضاء العسكري والقضاء المدني. قضية أن المحت ولاية ديت بتاعت الصيغة اللي كانت فيها، لو كانت الشرطة العسكرية وإدارة القضاء العسكرية مطلعة بالأمر من بدايته لضبطت هذه الصيغة بعد نصف ساعة، ولم يكن الأمر على هذا الحال، كان تلقى البلاغ وكان تحرر وكان تحقق وكان جاب المتهمين وكان أنهى القضية بمماته وكان انتهت الظاهرة، وهذا يتعرض له الناس عشرات الناس في الشوارع كل يوم والتاني، لأن مسألة خطيرة جدا. وبالتالي إذا كان إخواننا فعلى أحسن أحوال حسن الظن أنهم لا يدركون الحقائق عليهم من يعرفوا عليهم أن يطلعوا على مواقع الأحداث وعلى ما يشكل مخاطر حقيقية للوطن، لأن مع كل التأكيد اللي أكد لسه اللي هو سمع نان فإن البلطجة لابد أن يحاكموا محاكمة عسكرية ولابد أن توجه إليهم الدعوة من اللحظة الأولى. أنا بطلب من اللي هو سمع نان ومن إدارة القضاء العسكري وإدارة التمتع بالاستقرار أن شيء ما في حدود ما داخل الجهاز العسكري اليوم لأنها تتولى عمل البحث والتحري والتحقيق وكل أمر ما يتعلق في أي بلاغ بلطجي ولا تترك المجال اطلاقا الشرطه المدنيه
في سؤال صغير يعني. انا اولا بضم صوتك وانا قضيه البلطجه دي ارفاني اخر طرف بكل معاني الكلمه، معذره في التعبير اللي انا استخدمته يعني، وضم صوتك لابد ان يدك بيد من حديد، لكن في مشكله بيثيرها البعض وانا هنقلها لك وتقول لنا انها قانونيه تحل ازاي، وهي لما جم طلعوا في وقت من الاوقات قانون الارهاب كويس والناس رحبت بيه لان كان في ناس بتفجر وتفرقع والى اخره تمام، وقالوا لابد برضه زي ما بقول الان يدك على قديم بايدي من عديد، توسعوا بقى في هذا واصبح حضرتك لو قلت كلمه كويسه فبقيت ارهابي وابتدوا الارهاب، ولو عملت عمل كويس بقيت ارهابي وابتدوا الارهاب، ولو اختلفت مع النظام فبقيت ارهابي وابتدوا الارهاب، وعلى حس هذا القانون وضعنا جميعا في السجون. هذا ما يتخوف منه البعض، ان يطبق القانون العسكري تمام على ظاهره البلطجه تحت بقى ظاهره تحت هذا يعني تتاخد انت واتاخد انا احيانا، يبقى انا لو اعترضت على الحاكم العسكري بقى انا بلطجي،
وانا لو قلت كلمة في حاجة مش عجباني يبقى انا بلطجي والدنيا تخرب. ده ما يتخوف منه الناس.
هذا
تتحل ازاي قانونا؟
هذا تخوف.
شوف مع ان انا متفق معاك في البداية لكن انا خايف من الحيطة.
هذا تخوف مشروع, ولكن هذا التخوف يتبدد تماما
بإيه؟
بأدراكنا.
نعم.
ان الواقع كله قد اختلف. مبارك كان يدير الدولة كلها إدارة لصالح شخصه وبقائه في كرسي الحكم وحفظ هذا الحكم وأمنه, وبالتالي كان يتهم كل من يرى من يعارضه بشكل حقيقي.
نعم.
وكان لم يكن الجهاز القضائي مستقلا بأي شكل من الأشكال. كان هناك نيابة كاملة اسمها نيابة أمن الدولة. هذه النيابة وكانت بمنتهى الصراحة والوضوح, الناس فيها ناس محترمين وفي حدود, والكلام كله نسبي وليس مطلق, كلام كله نسبي
لكن مجبورين
اكمل بس. فكان راجل ينتهي من التحقيق ويقول والله انا مستني القضاء, وما عهدنا هذا مطلقا لا في النيابة ولا القضاء.
قالت قال النيابة نيابتنا.
بص بص كان يقول كان يعني لا لا لا, لا كان كان القاضي ورئيس النيابة ومستشار يقول لك انا مستني القضاء, القرار مش عندي.
نعم.
وهكذا كان يتم النائب العام. وكان النائب العام يتلقى من وزير الداخلية بعد رأي امن الدولة.
نعم.
واديك بعض الامثلة, عشرات بل مئات بل الاف القضايا التي اتهم فيها الاخوان المسلمين.
طب عشان خلينا برضو نكمل الحتة بتاعة القانون العسكري والبلطجة. الان وانت في منطقة مهمة في الحزب الحرية والعدالة والاخوان, ليه ما تعملوش تصرف ايجابي؟ الدعوة لمؤتمر ضخم,
تمام,
تحضره كل الاطياف كل القيادات,
تمام,
ويتصدر فيه بيانات لمناصرة الفكرة ولتدعيم تنفيذها فورا, وعمل توعية شعبية وإعلامية لأنه إحنا بنرحب ويلا ابدأوا فورا. لأن بقولك المتداول إنه لا للمحاكمات العسكرية أمام قاضيه الطبيعي,
وهذا مبدأ لنا خلاف عليه. لكن
ما هو أنا بتكلم على قضية إن إحنا مرحبا بالمحاكمات العسكرية لأعمال البلطجة, لأنه برضو مش البلطجي أصلا, مش أصلا البلطجي, ما أنا مريش, إنما هي أعمال بلطجة.
وأنا أقول لحضرتك اللي قلت لك هو هذا الخوف سبحانه ما تبدد بإدراك حقيقة تغير النظام كله. وأنه لم يعد اليوم في مصر من يستخدم القانون لمصلحته الشخصية أو ليحقق هدف سياسي أو ليقصي أحد أو ليقبض على أحد أو أن يسجن أحد. ثم أن البلاغ كما قلت لك هو دستور الدعوة, وبالتالي البلاغ المقدم بواقعة البلطجة نفسها متضمن كل مفردات البلطجة, ولا يجوز ولا تملك القضاء العسكري ولا غيره أن يحول توصيف واقعة قدم فيها بلاغ عادي إلى ما وقع البلطجة.
طب يا دكتور بعد إذنك, هو القرار بتاع المحاكمات العسكرية ده قرار أصدره المجلس الأعلى, هو هيمتد لما بعد ولا ده الفترة الانتقالية؟
فترة الانتقال.
فترة الانتقال. سؤال ثاني.
الله يبارك فيك. اللي خايف من قانون البلطجة هو من يدير البلطجة.
هو ناوي بلطج. طب يا دكتور بمناسبة السيارة بتاعت صاحبك وأنت معنا قانوني يعني تفيدنا أنا والمشاهدين والضيوف, في مئات الناس أديروا أثناء الثورة. وعربياتهم اتكسرت ومحلاتهم اتكسرت, مش دول من حقهم يعوضوا؟
من حقهم ان يعوضوا.
طب ازاي يعني؟ انا شفت ناس كان سيارته موجوده في ميدان عبد المنعم رياض ولا جنبه واتحرقت تماما.
هو بس عليه ان يحرر محضرا بالواقع في حينه.
طب الان
اللي حرر محضر بالواقع في حينه في هذه الحاله يرفع دعوه تعويض, ودعوه تعويض على الدوله على الحكومه.
انا اقصد كمان ان الدولة المفروض ما تزعلش من ده
لا اطلاقا,
عشان ما يبقاش
دورها الثورة.
هقولك على حاجة دكتور عاطف, الدعوة دي برضو عايزين نعرف تكلفه قد ايه.
انا كنت هقولك على حاجة,
لو العربية ب 10,000 جنيه والدعوة تكلفه 20,000.
انا هقولك على حاجة, هو في محورين. المحور الاول ان تطلع الحكومة بمسؤولياتها, وان هذه المحاضر التي تحرر تصل للحكومة وتتحقق من جديتها ومن صحتها, ممكن احد يعمل اي محضر فتتحقق وتحرر وما يثبت بالفعل انه من نتاج افعال الثوره تعود الناس مباشره, تحط قاعده عامه تطبق على الكل. ده طريق. وطريق اخر ان يكون الامر للقضاء بعد ان يتم تحرير المحاضر وترفع دعاوى, وهذه الدعوى غير مكلفه على الاطلاق, المحامين بيرفعوها بنسب معينه من التعويض المقضي به 10% تقريبا, واعتقد ده لو ده حق وده سائد ودي دعاوى مضمونه 100%.
طيب
عايز اسال انا سؤال برضو
لدكتور
احمد.
شروط القانونيه مجانيه
لا موضوع البلطجيه, ناس كثيرون يعني يقولون انه كيف نقبض عليهم الان وليسوا متهمين بشيء, يعني كانه هو كان في الاصل متهم لكن طلع براءه, يعني الآن هو طليق حر، فكيف نطالب بالقبض عليهم دون أن يرتكبوا مخالفة بالفعل؟ يعني إحنا لم نطبخهم متلبسين.
يا سيدي،
أليس قانون الطوارئ يبيح أن يجمع هؤلاء؟ لأن كثير من الناس المسؤولين في الأمن قالوا البلطجية قوائمهم بأسمائهم، يا قوائم بأسمائهم معروفة لجهزة الشرطة، يستطيعون
كل المسجلين خطوا عليهم جميعا، مسجلين ومسجلين وكثير وكثر منهم تحت المراقبة، وتحت المراقبة توجب تستوجب عليه أن يبيت لياليه كلها فترة المراقبة في قسم الشرطة. القانون كافي تماما.
يعني الطوارئ يبيح هذا مثلا؟
من غير الطوارئ بقول لك القانون العادي.
القانون العادي الطبيعي يبيح هذا، لكن هو
المراقبة ده يبقى تنفيذ. كيف نقبض عليه ولما يعني نقبض عليه متهم متلبسا بشيء؟
يا سيدي يا سيدي، كل وقاعة بلطجة في مكان. يعني عندنا مثلا في كوم حمادة بحيرة من حوالي برضه أسبوعين ثلاثة، ثلاثة بلطجية طلعوا عند محطة السكة الحديد وأرادوا أن يأخذوا بنت عنوة ليعتدوا عليه بقوة السلاح. تصدى لهم أمين شرطة، وده كان أمين شرطة رجل محترم، وتبادلوا معاه إطلاق النار، ضرب منهم واحد موته وأنقذ البنت. وانتقل دجل على محطة السكة الحديد أمام الناس. ايه اللي يتم بقى؟ تجمع البلطجيه من هذا المكان، كل البلطجيه اللي فيه
صاروا
وارادوا ان ينتقموا من امين الشرطه ضوع ولعوا بيته وايش من هذا القبيل. ايه لم تحل هذه المشكله الا نزلت القوات المسلحه ولمت البلطجيه في المكان دول كله وخدته، انتهت القضيه.
طيب
حسمت المساله. اذا المساله تحتاج الى هذا الحسم الان.
نعم.
تحتاج الى هذا الحسم.
من يديرهم وينتفع من وجودهم لا يريد ان يحاكم،
يتحاكم بالبلطجه برضه. طيب معنا فيديو نشوفه ونرجع ليك يا دكتور عبد الله.
العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم، عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ואת המוסלמים בעולם כולו לרגל תחילת חודש הרמדאן. זהו אחד המועדים החשובים ביותר בלוח השנה המוסלמי. ואת המוסלמים בעולם כולו לרגל תחילת חודש הרמדאן. זהו אחד המועדים החשובים ביותר בלוח השנה המוסלמי, ואני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה במיוחד.
מי בيقول لك كل سنه وانت طيب؟
ده
نتنياهو.
نتنياهو
ايه رايك؟ يعني احنا دي اول مره نسمع ولا كان الانسان بيقول للرئيس
قول له انا فاعل من اصبع الرحمن.
لا اغدا بيفكرني بايه؟ بالذئب الذي اكل بعيرا ثم جلس يبكي عليه ويقول الله يرحمك. الله يرحمك. فده بياكل المسلمين وجاي يقول لهم كل سنه طيبين. يا اخي قل الاهل غزه كل سنه طيبين، فخليهم طيبين. انت مش بخليهم طيبين، طيبين ايه؟ الذي تضج مضاجعهم وتقتل رجالهم وتزبي نساءهم وتشرد اطفالهم، طالع تقول لهم كل سنه وانتم طيبين؟ كيف اكون طيبين وانت تفعل هذا؟ وانا كيف اكون طيبا واخي المسلم انت تفعل به هذا؟ فهذا كلام زي ما بيقولوا عليه ضحك على الدقون، واحنا ما بنضحكش على دقوننا. ما بنضحكش على دقوننا. فيطلع يقول لنا كل سنه وانتم طيبين. المهم
يكون ربنا بيدقننا بس.
وهو يده ملوثه بدماء المسلمين، ويده ملوثه بسرقه حقوق المسلمين، وهو يقتل المسلمين اناء الليل واطراف النهار وينتزع حقوقهم، وطلع يقول لي كل سنه وانت طيب.
طب حاجه ثانيه عشان اكمل لك الصوره. امبارح احنا كنا طرحنا خبر او حديث لشيمون بريز الرئيس مع الشرق الاوسط.
نعم.
وقال ان الاخوان المسلمين اذا حكموا هيلوصوا وهيغرقوا، لانه المشاكل الاقتصاديه تملأ مصر. وقال ان هم هيقولوا لكم الصلاه هي الحل. يعني بما ان هم قبل الانتخابات بيقولوا الاسلام هو الحل، فبعد الانتخابات هيقولوا لكم مفيش غير الصلاه هي الحل.
طب
صلوا. وقال ان الصلاه لن تملأ النيل ماء، يعني كانه ما انا قلت هو عاوز يقول ان هنجفف لكم النيل، او انه يعني بلاغه بقى يعني لغويه.
بس منابع النيل من الثمانينات.
ثواني انا هرد على كذا حاجه،
بس الوقت بقى عشان
والله يعني
انا قلت لك طب اسحب السؤال
خليني بس في السؤال. اولا اشمعنى الاخوان المسلمين لو حكموا الدنيا هتبوظ ومش هيعرفوا يصلحوا؟ وانت قلت سؤال انا بقى يعني لازم اجاوبك عليه في هذه الحلقه. قلت الناس عندهم فوبيا من الاسلاميين، ان لو جه اسلامي
ده امبارح.
ايوه نعم، والحلقه امبارح ولم تجيبوا عن هذا السؤال وانفضت الحلقه ولم يجب علي. ان الناس عندها فوبيا من الاسلاميين.
قلنا الطمانه
ثواني بس انت، ولذلك انت قلت ايه اللي طالعين يعترضوا؟ مش بيعترضوا على الاسلام، والنبي بيعترض على ان اللي يحكم بيكون مسلم. مش ده سؤالك؟ كلامك. فعايزين نطمن الناس. طيب انا هقول لك كلمه صغيره وبسيطه جدا. اولا انا لا
اريد. طب هتاخد كام دقيقه؟
هي ثانيه. انا لا اريد ان انت تنساق ولا اي اعلام ينساق وراء كذب هم بيقولوه بيصدقوا نفسهم بيه. هم بيقولوا احنا عايزين تطمنونا وتقولوا لنا لو المسلم حكم او الاسلامي حكم هيحكم صح. طب انا هقول كلمه صغيره جدا 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 وانت جاوب عليها وكلهم يجاوبوا عليها. خلاص. طيب انا يا سيدي مش عايز اسلامي يحكم، انا هحط عمرو موسى، بلاش عمرو موسى، البرادعي، هجيب البرادعي يحكم، بس يحكمني بالاسلام، هيقبلوا ده؟ هيقبلوه؟
هو هيقول لك اقبل البرادعي اولا وبعدين هشوف معركتك مع
شرطي يحكمني بالاسلام. هيقبلوه؟ بقول لك الاجابه بملء فيه لا، لان الفوبيا من الاسلام مش من اللي يحكم واحد مسلم، عشان نكون واقعيين كده حقيقي. فهو يقول ده لانه عنده مشكله مع الاسلاميين، لانه هو عارف ان الاخوان المسلمين لو حكموا ايه اللي هيحصل له في رفح وايه اللي هيحصل له مع فلسطين وايه 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 وايه. اما بيقول بقى هيقولوا للناس صلوا وده هيملأ لنا النيل ميه. اه والله يملأ لنا النيل ميه، احنا عندنا صلاه الاستسقاء، ان انا لو حصل عندي جدب وطلعت صليت الدنيا هتغرق ميه مش هتملي النيل ميه. بس اذا كان هو فاقد الثقه بالله، فاحنا عندنا ثقه بالله، ودي مش دروشه ومش عيب يا اخي. ده احنا لو حدث جدب ده حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له الزرع هلك وكذا 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 وكذا، عشان اعلمه لانه هو جاهل اتحلت بصلاه المسلمين. قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاه الاستسقاء ودعا لدرجه ان قالوا له خلاص ده الدنيا غرقت بعد ما كانوا بيشكوا من قله الماء. لا ده الدنيا خربت، الدنيا غرقت من كتر الماء. قال اللهم حوالينا لا علينا، حتى بيطلب من الله يقسمها له. هي في مشكله ان انا اضرع الى الله سبحانه وتعالى ودي حاجه يسخر منها؟ لا يسخر منها الا جاهل لا يفهم. مش هقول بقى الاسلام، لا لا يفهم حقيقة الخالق سبحانه وتعالى اللي قادر يفتح حالي من كل ناحية ومن أي ناحية.
يعني هو كان قصده ان ما شبه حلتهم غير الدعاء.
ومال
والدعوة؟ وانا لما قلت امبارح يا دكتور وبرضه بقول اللي بيهاجم الاسلاميين لانه ما بيقدرش يصطدم مباشره بالاسلام،
وعشان كده
هو بيقول لك هم
قدام الاسلام.
لا هو بيهاجم الاسلام.
يا عم انا هجيب شرفانطح يحكم، بس هقول له مش هجيب الشيخ فلان ولا الشيخ علي، شرفانطح يحكم وهقول له احكمني بالاسلام. هيقبلوا ده؟ والله لن يقبلوه، لان هي المشكله عنده فين؟ مش فوبيا من الاسلاميين، لا، عشان نوجهها توجيه صح دكتور عاطف وتعملها في برنامجك كده، هي فوبيا من الاسلام. ولذلك هات له ماركس يحكم، انا هات ماركس يحكم يا عم، بس يحكمني بالاسلام. مش هيقبلها، مش هيقبل. وهم برضه في وسط كلام بلا صراحه، عايز تقول لي اسلام يعني حدود؟ يعني مش المراه ما تتعرضش بيها؟ عايز تتعرى يعني مش عارف ايه يعني ايه؟ دي فوبيا من الاسلام.
طيب
دكتور عاطف
نشوف الفيديو الجديد مع الدكتور محمود.
حضني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ان احنا لا نعمل ده، احنا سبب نزولهم الشارع. هم كانوا فين
بالظبط؟
احنا اللي عملنا الثورة، القوى المدنية الليبرالية، وكان الميدان ما بيقولش غير دولة مدنية، والميدان هو اللي طالب باسقاط مبارك، وهم ما كانوش موجودين، كانوا طول الوقت مش موجودين وطول الوقت ما حدش بيعبر عنه. يعني مش عايز اقول، لكن في النهايه كلنا مصريين، لكن الثوره سمحت للسلفيين وللجماعات وكل دول ان هم يبقوا موجودين. وبعدين انا عايز اقول، انت انا بشتغل على ارضيه سياسيه، هو دايما طول الوقت بيدخلني في ارضيه دينيه، اجي اكلمه فيقول لي قال الله وقال الرسول. طب وبعدين؟ وبعدين انا عايز اقول مساله المبادئ الحاكمه دي مبادئ انسانيه، يعني لا يختلف عليها، موجوده في كل الاديان وموجوده في كل الاعراف والتقاليد. مفيش حاجه يعني في المبادئ الحاكمه يعني تستسير هؤلاء لهذه الدرجه ان ينزلوا لها مليونيه.
بقول لك هم اشتركوا فيها في وضعها وهم اللي طالبوا بيها
طبعا. وبعدين مساله الحشد المنظم، لا طبعا في حشد منظم، ودي مش هي الرغبة، مش ده زي يوم 25 ولا يوم 28 اللي الناس نزلت من بيوتها بدوافع وطنية خالصة بدون ما حد يودلهم أتوبيس وبدون ما حد يقول له تعالى.
رأيك دكتور محمد؟
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عاوز أعلق على دوعة اللي قبليه وهربط بيه
في وقتك بس عشان نجري شوية. لأن
ده دكتور عبد الله بس.
لا 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 مش شرط يعني.
أنا هرفع راية العدالة والمساواة.
إن أحسن وأحسنت وإن أطال وقصرت وإن أطال وقصرت.
فعلا في ربط غير طبيعي ياريت ننتبه لي. أنا أرى أن ما قاله نتنياهو موصول بما يقولوا له، وما قاله بيريز موصول بما يقولونه. مطلب اليهود يتفق مع مطلب الليبراليين الآن. الليبراليون عندهم استعداد أن يضعوا أيديهم في يد اليهود ويحتضنوا اليهود ويحتطنوهم اليهود مقابل ألا يحكموا بالإسلام، فهم أقرب إلى الآخر سواء كان نصراني أو يهودي أو ملوش ملة أو ملحد منهم إلى الإسلام. الأخ اللي كان بيتكلم من شوية وهو لا أخ ولا أخت حتى، اللي كان بيقول كل سنة طيبين
الشخص،
أرى أن مصر مخترقة الآن، وده دليل على الاختراق. دول بيبحثوا الاختراق نفسي واختراق سياسي واختراق على مستوى عالي جدا. اللي قاله شيمون بريز تدخل في مستقبل مصر بأسلوب واضح. هو من الثمانينات بيلعب في منابع النيل وبيقول احنا عاملين مشكلة معاه، وبيقول ان الاخوان لو جم قال الله وقال الرسول والمسجد قال وصلينا لله. والدكتور عبد الله رد عليه وقال لا نسخر من هذا، عندنا صلاة الاستسقاء ومعتقدنا في الله انه قادر على كل شيء، وهؤلاء لا يؤمنون برب قادر كالرب الذي نؤمن به. انا بقولها بوضوح بعد ما خرجوا من قتل وإبادة فرعون ومن معه، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهؤلاء لا يؤمنون بالله الذي نؤمن به، لا هم ولا العلمانيين ولا حتى النصارى يؤمنون بالإله الذي نؤمن به، لأن كثيرين يبدأون حديثهم منهم باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. إلهنا غير إلهكم، وأقولها بلفظ فصيح أتحدى من يثبت عكسه. هذه واحدة. الثاني هذا الذي يقول أين كنتم، الإخوان كانوا موجودون من أول لحظة لكنهم كانوا لا يريدون أن يعلنوا الراية إسلامية حتى لا تأخذ رد الفعل من الحكومة السابق والإعانة الأوروبية والأمريكية السابقة، لأن أوروبا عندها فوبيا من الإسلام، وأقتنع بفوبيا أوروبا من الإسلام لأن غير المسلمين يخافون الإسلام. الذي لا أقتنع به خوف المسلمين من الإسلام، وأعلم سببه أمراض بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، الناس أعداء ما يجهلون. الثانية أن بعض المسلمين محسوب على الإسلام ويعطي للإسلام صورة سيئة. أريد أن أقول هذا الذي يقول لم تكونوا موجودين، نقول إخوان من أول يوم موجودين. أين كنتم يا سلفيين؟ نقول السلفيون كانوا موجودين في السجون وفي المعتقلات ومضيق عليهم، وأنت كنت تخرج إلى الفضائيات وتأخذ الآلاف والملايين. وأعتقد أن الثورة بيانت فلان اللي كان بيطلع يتباكى كان بياخد 15 مليون في السنة، مش عارف بيعمل إيه، أنا مش عارف بيعمل إيه. فهؤلاء أصحاب الملايين، هؤلاء هم المنتفعون بالضلال السابق بالظلم السابق. المليارات اللي طلعت هم انتفعوا منها، هؤلاء الذين يتحدثون عن مستقبل مصر وعن الوطنية. أسأله هذا الحشد المنظم جاب 16 مليون في الميادين، أنا بتحداك احشد زي ما احنا حشد، احنا إسلاميين داعينا الإسلاميين، الدعوة بتاعتنا جابت، لا مش هخامش هخامش هاخد وقت
ما ده مش لغة
لما انا ابن عاوز اتكلم بعد اذن.
لا ما ينفعش،
لا ده مهم، امر مهم لازم اطلع اللي جواي. احنا حشدنا طلعنا 16 مليون، انا بتحداك. مش انت بتقول ان مصر دولة مدنية واللي عاوزين يعملوا اسلام ضد ارادة الشعب؟ احنا الضمانة بتاعتنا والرهان بتاعنا على الشعب، احنا حشدنا الشعب وطلعنا 16 مليون. انا بتحداك احشد اللي انت عاوز تحشده في جمعة، ونحن الاسلاميون سنقول لاخواننا ولابنائنا ولتلامذتنا لا تخرجون. اللي كانوا بيقولوا 34 مجموعة خرجت، والله ولا 34 فرد، ما فيش حد ظهر ولا حد ليه ذكر،
هم دخلوا على
هي افراد
هم دخلوا على
وهم فضحوا
فضلتك لو كانوا استمر مع الاسلاميين كانوا هيقولوا الكسرة دي احنا لينا دخل فيها. انما لما انسحبوا اراد الله لهم ان يفضحوا انفسهم، هم تواجد لا يزيد عن 1% على الاكثر. انا بقول بيقول اين كان السلفيون واين كان الاخوان، كانوا موجودين وكنا على مدار السنين نحبس ونعتقل ونحاسب لقولنا لا اله الا الله محمد رسول الله ولدعواتنا الناس الى الايمان بالله ربا، وليس حسني لم يكن ربا عندنا كما كان ربا عندك. ما كنت تستطيع ان تقول لحسني اتق الله، ولا تقول هذا باطل ولا هذا حق، بقول بالنص الصريح اتق الله يا مبارك قلت على المنابر منعت اكثر من سنة، اتق الله في امر يخص اعراض المسلمات والكل يعلم ذلك. انا بقول له الاسلاميين موجودين استطاعوا ان يحشدوا الاتوبيسات اللي بقول عليها فضلته، انا بعيني رأسي رأيت كنائس مصر تأتي باتوبيسات وكل اتوبيس فيه قس يقول جميعا اخرجوا قولوا لا، بعيني رأسي رأيت ذلك في عين شمس وفي مواطن كثيرة، تلامذتي كانوا يبلغوني في المرج بالاخص عشرات الاتوبيسات تخرج عن بكرة، والله رأيت أناس تخطوا 90 راكبوا الاتوبيس 2 بيسندوها عشان تقول لا. انا بقول نحن قمنا بالحشد جبنا 16 مليون، انت قمت بالحشد جبت كام، انا عاوز اشوفك، انا بتحداك احشد، وانا بقول لك من هنا هو كل مشايخ الاسلام هيقولوا ما تطلعوش في اليوم بتاع العلمانين، انا عاوز اشوف انت مين، انا عاوز اشوف انت قدرك ايه، وعاوزك توري الناس انت قدرك ايه. اما شيمون بيريز ونتنياهو ارى ان هذا دعوة للدخول في امر مصر، وهؤلاء الناس ويعني توفيق رباني ان الفيديو ده يجي بعد ده، ان ارى ان هؤلاء موصولين بنتنياهو، وما يقوله نتنياهو وما يقوله شيمون بيريز في مصلحتهم تخويف الناس من الاخوان ومن الاسلام. انا بقول لكل مصري مش لكل مسلم، لكل مصري يا اخي جربت تجار المخدرات وجربت الحربية وجربت المفسدين، ما تجرب الاسلام مرة. الهلع والخوف ليس منا، ليس من الاسلاميين، الهلع والخوف من الاسلام. هذا التجديد وهذه الثورات هم اسعد الناس بها ان اتت بهم على الكراسي، اما ان كان القادم لا ياتي بهم مسؤولين فهم سيقومون ضد الثوره وضد وضد كل شيء. هؤلاء اصحاب كراسي واصحاب مصالح ولهم اجندات خاصه ولهم مطالب خاصه، مطلبنا شعب يعيش في عداله وسماحه وحريه يحكم بما يراد بشرع الله عز وجل. انا بسال سؤال تبعا لسؤال الدكتور عبد الله بدر، لو ان الشعب خرج خلاف بقى سؤال الدكتور خرج وقال الشعب عن بكرة ابيه بنسبة تخطف 70% نريد الاسلام،
خلصت
فين الديمقراطية؟ حكم الاغلبية، ان يحكم الشعب بارادة الشعب من خلال الاغلبية. لو ان الاغلبية تخرجت وقالت نريد الاسلام ما الذي سيفعلونه؟ بس
طيب في الفيديو القادم نشوف الفيديو ونرجع لك الفيديو
العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات
القرآن حياة يهديني لصراطي.
هم لخبطونا شوية، يعني الإسلام السياسي لخبط الدنيا شوية، لأنه أول يعني في حدود معلوماتي وفي شهود كثيرين على هذا، اول من اطلق تعبير مبادئ حكيمة للدستور كان الاخوان المسلمين، وكان ذلك في اجتماعات موسعة تحاول الوصول الى توافق ما بخصوص الدستور اولا ام الانتخابات اولا. كان في خلاف معروف اللي هو الخلاف اللي عبر عنه الاستفتاء الشهير اللي هو ايه البرنامج الزمني او ايه الجدول الزمني اللي مفروض ننتهجه حتى نوصل حتى يعني تنتهي المرحلة الانتقالية. فكان في الدستور اولا والانتخابات اولا. دعاة الدستور اولا كانوا طول الوقت شايفين ان لابد ان احنا نبني البيت من اساسه ثم الى اخره، وبعدين الاستفتاء جيب نتيجة غير ذلك، فالامور مشيت في هذا الاتجاه. لكن ظل في وجاهة لفكرة الدستور اولا، لانه طيب احنا ازاي هنبني البيت من الدور الثاني، فدايما كان دعاة الدستور اولا بيزنوا في الفكرة دي. فالاخوان المسلمين فعل اجتماعات قالوا في حل ان احنا نعمل مبادئ حاكمه للدستور، اذا كان في تخوفات تتعلق بكذا وكذا وكذا فتعال نناقشها ونحاول نعملها، بالذات وان لدى الاسلام السياسي تخوفات ايضا. خلينا نقول بوضوح، يعني مثلا كانوا بيرد الاسلام السياسي بيقول انتوا خايفين ان احنا نيجي نحط الدستور نجيب اغلبيه في البرلمان فنحط الدستور، فمثلا نقول نلغي مثلا النصوص الخاصه بالمساواه امام القانون او عدم التمييز او كذا. طب احنا عندنا تخوفات انه يجي الليبراليين اغلبيه في البرلمان فيقوموا ايه لاغيين الماده الثانيه من الدستور، فاصبح هناك تخوفات متبادله. فكانت الفكره الخاصه بمبادئ حاكمه للدستور فكره عبقريه من حيث ايه؟ من حيث انها تعمل تطمينات متبادله، ان الناس تقول انه المبادئ الحاكمه للدستور دي تتضمن مثلا يعني الابقاء الماده الثانيه من الدستور غير قابله للتعديل، ان الدين الدوله الرسمي الاسلام وان اللغه العربيه كذا وبتاع، دي مبادئ غير قابله للتعديل. او نقول كمان انه عدم التمييز امام القانون، المساواه امام القانون
على الجنس او
المواطنة حقوق المواطن المتساوية الى اخره، ان دي بتضمن مدنية الدولة، ان دي بتضمن ان 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 الدولة لها هوية.
طيب شفنا دكتور احمد الفيديو، كلمة عند حضرتك.
لو بخصوص هذا الفيديو، اولا لم يصدر مطلقا هذا كلام غير صحيح، ان الاخوان اول من دعوا المبادئ حاكمة مبادئ فوضى الدستورية، الاخوان دعوا الى اجماع وطني ودعوا الى اصدار فكره مبادئ تلزم القوى السياسيه نفسها بها قدام الشعب، لا ان تجعلها قيدا على الشعب. فرق شاسع بين الامرين. ان انزل وثيقه انا كحزب سياسي او كتيار سياسي التزم بها امام الشعب وامام القوى السياسيه، حتى اذا ما جئت باغلبيه اكون يعني اعلنت اعلان عام امام الناس وحاسبوني عليه برنامج انتخابي واضح واحاسب عليه واقيد نفسي ليه، وبين ان اتي من نخبه او من مجموعه او من تيار او من حزب وأضع وثيقة وأحطها في دستور وأقيد بها سلطة الشعب. هذه مصادرة لأبسط قواعد العمل السياسي والصحيح السليم، ومصادرة لأهم ضمانة من ضمانات حقوق الحريات، هي أن تعلو كلمة فوق كلمة الشعب فيما يتعلق بإدارة شؤونه، اللي رد المعروض مبدأ سيادة الشعب. وبالتالي هذا قول غير صحيح على الإطلاق، لم يزرع أن يكون الإخوان أول من دعا إلى مسألة مبادئ حاكمة بالمعنى الذي يوجه إليه أخواننا أصحاب التيار الليبرالي أو العلماني اللي بيقولوا فيه ان عايزين نصدر وثيقه مبادئ حاكمه. هي محاوله اخيره يا عيسى من هذا التيار وهذا التصريح بعدما فشل في تعويق المسيره من البدايه، وكان يريد اطاله ما امد مرحله انتقال
لسنتين عشان نفهمها،
فعل ان يبقى المجلس التعسكري سنتين
عشان نفهمها بالبلدي. هو ادانا مثل بيخلينا نقول والله انت عندك حق، يقول لك وانت تنفع تبني الدور الثاني قبل الاولاني، ودي مغالطة لانه ده بالعكس ده الدور الاولاني القاعدة انه من احنا عندنا في الاعلام من وماذا، يعني من وماذا، المن هو اللي بيصنع كل شيء، يعني هل بالفعل الدستور يبقى قبل الافراد ولا الافراد هي اللي تضع الدستور، وضح لنا دي.
يعني هذه مغالطة ايضا يعني درج وداء اخواننا في التيار الليبرالي او الذين تبنوا فكره كلمه الدستور اولا ان يغلفوا بها حديثهم وخطابهم، وكان الطريق الذي وضعه الشعب في الاستفتاء لا ياتي بالدستور، مع انه الطريق الوحيد الواضح المعالم المحدد الدقيق الذي قرر خبره التاريخ المصري بالذات في وضع الدستور بحيث لا ينحرف عليه احد ولا يغتال فيه رد الشعب احد. لان احنا عندنا التاريخ الدستوري عملنا مجموعه دسافير، سنة 23 عمل دستور، سنة 54 سنة 56 عمل دستور، 58 عمل دستور الوحدة، 64 عمل دستور، 71 عمل دستور. الخمس دساتير ديت وضعتها لجان شكلت بأوامر ملكية أو أوامر رئاسية من عبد الناصر أو من مجلس قيادة الثورة أو من رئيس السادات، وكلها جاءت بما يعني عانينا منه من فساد ومن قهر ومن استبداد ومن احتلال فشل على مستوى
مبارك عمل تعديلات
كلها بالكامل بلجان، وبالتالي الشعب اختار مسار اخر، والا ياتي حد الا يعين لجنه كتابه الدستور الا الشعب، وكيف يعين الشعب لجنه كتابه الدستور وهي فنيه متخصصه عن طريق نواب الذين يتبعونهم ويكلفهم بهذه المهمه، ده الفرق اللي محدش عايز يفهمه او الذي يفهمه وبخبص يزور هذا الفهم ويحاول ان يضل الراي العام ويقول لك الدستور اولا، لا اطلاقا الشعب اختار طريقه.
من تابع الدستور اولا؟ هل هناك من يتفق عليه الان؟
ما انا بقول عجل حضرتك، وبالتالي هنا الشعب اختار طريق واضح جدا، الا يكتب الدستور الا لجنه معينه من الشعب نفسه عن طريق المجلس الذي ينتخبه لهذا الغرض. وبالتالي الشعب وضع الانتخابات نفسها باعتبارها احد الاليات المهمه لكيانه الدستور اولا، ثم الترويج الاخر اللي يقول لك احنا بنبني الدستور بنبني البيت الثاني والبيت الاول، وان كيف الاقل يبني الاعلى وما يقال من هذا. مجلس الشعب يضع الدستور ويناقش ماده منه، كل الذي سيمارسه اختصاص وظيفي فقط، تعيين اللجنه، واللجنه والتعيين والكتابه لا قيمه لكل هذه الاعمال من ناحيه قانونيه، لان الشعب احتفظ بصوت التفسيع عنده، هو الذي حسب القوه القانونيه على الدستور لما يقول نعم او لا او يرفضه. وبالتالي كل الاعمال السابقه على كتاب الدستور اعمال تحضيريه.
طب انا كشعب لما بقول نعم ولا، انا بقول عليه شاريه زي ما بنقول، يعني انا ممكن كل الواحد ممكن انا مختلف على الماده 17 والدكتور على الماده 12 وده على سطر في ماده 9 بس هقول لا.
الوثائق الدستوريه لا ينظر لها بهذا الاعتبار، الوثيقه الدستوريه في مجملها انما تاخذ مجتمع من لحظه الحاضر الى لحظه المستقبل وبتنظم حياه المجتمع كله وطبعا مؤسساته. في مجمل هذه الوثيقه اذا كانت من المرونه ومن الاتساع ومن الكفاءة ومن الصدق لأن تعكس حالة الجماعة الإنسانية دي في اللحظة دي وتحدد أفاق المستقبل في رؤى طموح الشعب ده لمستوى المستقبل سيوافق عليها الشعب إجمالا. لكن عشان أخش التفصيلات النص ده شمال وده يمين، لا أنا لقيت نص معوق واحد ولا فقرة في نص في دستور لا تعكس واقع المجتمع ولا تذهب به للمستقبل كما يسمح المجتمع ويأمل سيرفضها المجتمع. وده حصل على فكرة، احنا كنا ليست اكثر تطورا منا وليست اعمق حضاره منا. من اكثر من 6 شهور اعدت اللجنه الدستور وطرح على الاستشاري الكيني خد 56% لا ورفض الدستور وعيد كتابته من جديد. وبالتالي مصادره اراده الشعب من قبيل نخبه تعلم علم يقين انها لا وجود لها بين الشعب المصري لما تحمله من افكار مش لاشخاص ولما تريد ان تفرضها على المجتمع المصري هذه
مأساة. طب في سؤال يا دكتور احمد، يعني من باب الاستخباس، يعني انا اتصور ان هم فيهم خباثه، ممكن يكون هو بيعمل الهيصه دي كلها الان وهو مش هدفه المرحله، هو عاوز يعمل لك يعني لغم يفجروا بعد ما تخلص الرحلة، يتعمل مجلس الشعب وهو ياخد أقلية وانت بتاخد أغلبية وانت بدأت تعمل الدستور ويفضل يقرفك بيها بقى، لأنه هو بيربي الآن توجس من ان انت هتعمل دستور منحاز مش هتعمل دستور متوافق عليه. يعني ده وارد ولا لا؟ ده انا
هم هو مشكلتهم كلهم، يعني انا وهذا اقول لهم يعني وجها لوجه، في كثير من المحافل اللي تجمعنا باخواننا الليبراليين انكم لا تعرفون شيئا عن الاسلام في حقيقته وجوهره، وانكم لم تقرأوا، اقرأوا وتعلموا لانكم اذا قرأت وتعلمتم وكنتم موضوعيين ومنصفين لم لا يوجد بيننا سمة خلاف على الانحراف. الاسلام نفسه لا يسمح لنا بهذا الانحراف، لا يسمح لنا بهذا الشكل، لا يسمح لنا بهذا القانون. الإسلام في منظومته، يعني وده ما تميز به الإسلام عن غيره، أنه جاء بأصوله النظرية كاملة تامة من اللحظة الأولى. كل العمليات البشرية في كل مناحي حياتنا الإنسان والاجتماعي حتى المادي والطبيعي تولد فيه الأفكار ناقصة غير مكتملة،
تجربة وخطأ،
والتجربة تنضج ثم تنضج ثم يقدم المجتمعات تضحيات ضخمة ورهيبة. ما كتب الإنسان كتابا في يوم ثم نظر فيه من غد إلا قال لو وفع هذا لكان مستحسن ولو زيد هذا لكان مستحسن. وهذا من عظيم العبر ودليل استيلاء النقص على جملة.
طيب نشوف الاتصالات. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
علمنا الصوت يا شباب.
السلام عليكم.
تفضلي
حضرتك. انا كنت عايزه اوضح حاجه بالنسبه لقانون البلطجه، لان فعلا الاعلام الخبيث خافي يعني بعض حاجات، لكن احنا بنستشفها مثلا من صفحات المعتصمين اللي في التحرير. اولا هم ما يقصدوش، يعني اولا في يعني واحد من حركه 6 ابريل كان في احدى القنوات الخبيثه اللي كنت لسه مشغلينها من شويه، وكان بيقول يعني بي 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 بينتقد القانون ده وكده، فاتصل بيه احد اللواءات، واللواء ده اتصل قدرا يعني عشان يرد على التحريضات او الاتهامات ديت وكده، فقال له انا بتحداك انك تقول لي اسم واحد اتقبض عليه ما كانش، قال بقى ان القانون ده معمول لايه، يعني ايه هي معمول لايه. قال اول حاجه البلطجه، ثاني حاجه اللي بيتعدوا على الشرطه او الجيش، ثالث حاجه لو حد مثلا في يعني ثبت تواطؤه مع مخابرات او في خيانه للدوله او كده، وقعد يتحداه ويقول له انا بتحداك طب اذكر لي اسم واحد دلوقتي من اللي اتقبض من زمايلكوا عليه، مفيش حاجه من الحاجات الثلاثه دول تنطبق عليه. وفضل يتحداه والولد عجز ان هو يذكر اي اسم منهم او كده. اهو دي حاجه. الحاجه الثانيه اني يعني النهارده انا شفت منظر الصراحه يخوف، اول مره اشوفه لما كانوا بيفضلوا الاعتصام في قناه خبيثه جدا. انا برده عايزه انبه يعني او احذر من القناه دي، اسمها قناه 25، بس مش 25 بتاعت الاخوان اللي هي مصر 25، لا ده بالعكس دي قناه جميله، لكن قناه 25 دي نزلت عشان تصور لحظه بلحظه وتتصيد للجيش مثلا والشرطه ان هم ضربوا المعتصمين والكلام ده. انا الصراحه شفت منظر اولا كان جميل جدا، الجيش هو داخل الناس كلها والمحلات وحتى اصحاب يعني الناس اللي ساكنين في التحرير كله عمال يهتف وفرحان جدا، وقعد يقولوا للمقدمة احنا اللي طلبنا واحنا حنا واقف واحنا دولت مش ثوار، دولت بلطجية مش دولت اللي احنا شفناهم ولا فتحنا لهم محلاتنا ولا بيوتنا يوم 25 ابدا. المهم يعني دخلت البنت تصور وكده، واول جحت منظر رهيب جدا، البوابات واقف عليها عيال مسكين عصي وشوم مناظرهم تخض، عاملين زي الكلاب الصعرانة اللي قاعده متحفزه لحد ما الجيش او الشرطه يجي لهم او كده. فدي حاجه انا حبيت اوضحها لان ممكن مش الاعلام كله او القنوات هتبينها. في حاجه بقى تانية، في ولد اسمه مايكل منير، الولد دوت من حركة 6 ابريل وثبت خيانته اثناء الثورة، اتصل باسرائيل والكلام ده كله على النت ومثبت، والولد ده اتحكم عليه 3 سنين فقط، ومع ذلك هيجوا الدنيا وقلبوا الدنيا على الجيش، وهم خدوا موقف من وقتها من الجيش وراحوا يعني كانوا حتى قناة اون تي في دي فضلت تدافع عنه وكده هوت ويقولوا حقوقه، وازاي واحد مدني يقف قدام محكمة عسكرية. طب ده واحد ثبت خيانته للدولة، يعني كلنا شفنا اتصاله باسرائيل وقول لهم اقفوا جنبنا وكذا عشان الدولة بعد كده تبقى ديمقراطية وهتبقى علاقتها كويسة جدا بيكو والكلام ده كله، وقال لهم اللي ماسك البلد اللي متحكم في الثورة حاليا 6 ابريل، عشان كده هم مقربين من 6 ابريل وكده اهو. دي حاجة. الحاجة الثالثة او الرابعة، ان دلوقتي يعني لو هم فعلا بيتلككوا كده زي ما يعني بعض مثلا ضيوف حضرتك بيقولوا ان ممكن يستخدم استخدام سيء، انا عن نفسي شفت حبة فيديوهات في العباسية، والله انا مستغربة الجيش سكت على الناس دي ليه، ده شتمونا احنا يعني شتموا الجيش والشعب. قالوا بص اكثر كلمة ممكن تترك على بالكم اتقالت علينا كشعب وعلى جيش، الشعب والجيش، الشعب والجيش دول كذا، كلمه قذره فوق ما تتخيلوا، لدرجه انا والله العظيم كنت هرفع قضيه عليهم، قلت ازاي تشتمونا احنا كشعب وقولوا علينا كلام زي كده. وطبعا ضرب وقله ادب وسفاله، وهم على فكره ما قلبوش على الشيخ حافظ سلامه، الشيخ حافظ سلامه الاول وقف معاهم وبناء على كلامهم الكذب طبعا يعني نادى في الميكروفونات وقال يا اهل العباسيه بلطجيه سيبوهم يعدوا. فتقريبا بعد كده لما تحقق وعرف ان الاهل العباسيه هم اللي اعتدى عليهم وهم اللي كذا وكذا، راح بقى معتذر لهم، فهم اتجننوا ازاي اعتذر لاهل العباسيه في الحته اللي كنتوا بتتكلموا فيها امبارح وكده. فانا يعني قصدي اقول ان هم ليه بقى، لان هم دلوقتي عايزين يضربوا الشرطه وعايزين يضربوا الجيش، ما لهمش كبير دلوقتي، وهم الصراحه محميين من الغرب، الجيش واقف وعاجز، وانا متاكده من الكلام ده، الجيش عاجز ان يقف جنبهم او يجي ناحيتهم لان هم محميين بامريكا. لو وفعلا ممكن لو الجيش احتك بيهم امريكا هتتدخل. والسلام عليكم.
شكرا.
لا مش الدرجات دي.
في اتصال ثاني.
الجيش لا يقيم اي اعتبار لاي مخرج عن القانون. لا.
السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل حضرتك.
كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.
الله اكبر.
انا بكلم حضرتك من المنصوره عبد العزيز الموافي مش علاء.
اتفضل.
وبحيي الدكتور بركه وانا متابعه.
الله يحفظك.
وبحيي حضرتك وبحيي البرنامج عموما وقناه الحافظ اللي بتفرج عليها بصفه مستديمه. بس يعني في موضوع جدل احنا بنتكلم فيه من 25 يناير حتى هذه اللحظه. احنا لا ننكر ان في بلطجيه، لكن عاده وراء كل جريمه شيء. البلطجيه اللي موجودين دلوقتي حاليا في مصر هم تجار المخدرات. ابحثوا عن الحقائق. المجموعه اللي كانت شغاله مع براحه امن الدوله تم، انا متاكد ان تم انتهاءها خلاص. المجموعه اللي شغاله حاليا دلوقتي بلطجيه هم تجار المخدرات، واللي مسؤول عنهم ضباط المخدرات اللي موجودين دلوقتي موجودين على مستوى الجمهورية، وهم اللي بسلحوهم وهم اللي بيدلهم فلوس وهم اللي بيأمنوهم وهم اللي بيدلهم تليفونات لما القوات المسلحة تنزل وانا بكلم حضرتك كانسان عبرت قناة السويس سنة 73، هم لا يعلموا قيمة هذه الارض، لا يعلموا قيمة مصر. انا في 73 وانا شاب عبرت انا كلت الرمل بتاع قناة السويس حطيته في بطني، ومع هذا لم امرض حتى هذه اللحظة من هذه الرمل. لكن النقطة المهمة، الشباب بتاع ثورة 25 يناير، وانا بحيي فعلا شباب الاخوان المسلمين، وبحيي الشباب اليساري، الشباب اليساري، وان كان الاثنين يلتقون في 80% من افكارهم ويختلفوا في 20%، لكن عشان خاطري لو سمحت بلاغ للحاكم للنائب العام للمجلس الاعلى للقوات المسلحة البلطجية اللي موجودين في جميع القرى وجميع المراكز وجميع المحافظات، هم تجار المخدرات اللي بيحميهم ضباط المخدرات، وانا بكلمك من قرية فيه ضباط مخدرات بيحموا اشخاص بيدوهم فلوس وبيدوهم سلاح، ولما بتنزل القوات المسلحة بيبلغوهم بالتليفون بيروحوا يدوروا عليهم ما بيلاقوهمش. لو عملوا لجان شعبية زي ما كنا عاملينها ايام 25 يناير كان النهاردة مصر في امان. وانا بحييكم وبشكركم، وانا بحيي الدكتور بركة وبقول له لو سمحت مهلا على الناصريين، وبحيي الشاب اللي قدام حضرتك الاول مرة اسمعه ان هو يعني كلنا مسلمين، كلنا اتولدنا مسلمين، وكلنا كل شعب مصر باستثناء 10 مليون احنا مسلمين، والاسلام لن يرضى بديلا عن ان ارض مصر ستظل طاهرة الى يوم الدين. الرسول قال هذا الكلام والقرآن قال هذا الكلام، ولازم تتأكدوا ان لو هناك نخبة، لو هنقول مليون عالم في مصر مسلم، فتأكدوا ان في 74 مليون باستثناء الاخوة الاقباط زمايلنا حبايبنا اللي كانوا حاربوا معايا في 73، في 74 مليون مسلم بالفطرة، والفطرة في الدين هي ألذ ما في الانسان، هي اطهر ما في الانسان. وانا بحييكم، وركزوا قوي على البلطجية، لان البلطجية اللي موجودين في مصر دلوقتي هم تجار المخدرات والبنجو واللي بيحميهم ضباط المخدرات، وانا عندي في بيتي ناس محكوم عليها بال10 احكام ولم ينفذ عليهم حكم حتى هذه اللحظة.
واضح ان انت واضح لا تقول واضح ان ساكن في بيت ايجار. طيب في اتصال تاني. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
مرحبا بحضرتك.
طبعا كل سنه طيبين جميعا.
الله يكرمك.
بص يا دكتور، احنا مش هنطبطب كتير على العلمانيين ولا الليبراليين اللي طلعوا زعلانين عشان خاطر احنا طلعنا يوم الجمعه، وانا اولا واحد من عوام المسلمين والله لا ملتحي ولا اي حاجه، بس خرجت عشان خاطر الاسلام اللي شايف انا الاستاذ عمرو حمزاوي اللي معاه لابس حظاظه طالع يقول لك هم بيقولوا ازاي بنروح بالدم نفديك يا اسلام، ازاي لا هنفضل نقول بنروح بالدم هنفديك يا اسلام، بنروح بالدم هنفديك يا اسلام، ودي محمد الباقر وهيفضل قاعد. والله العظيم انا من عوام المسلمين، لا بنتمي لا السلف ولا الاخوان، ولا للاسف ربنا يطول عليا حتى كمان من التدخين. بس يا دكتور ده موضوع قوي، والاستاذ الثاني الممثل اللي اسمه مش عارف خالد النبوي طالع يقول لك ايه هم المسلمين طالعين ايه دول طالعين يعملوا ايه، وبقى يقول لك ده طالعين يستعرضوا القوه، لا احنا طالعين عشان نقول اسلام، مش هنسيب البلد لا للعلمانيين ولا للابراليين، بنروح بالدم هنبدي الاول للاسلام ثم مصر قدام اي حد. اللي هم بقى بيقضوا منهم دول مالناش دعوه، امشوا روحوا عندهم عيشوا هناك، واحد يطلبنا عايزين حرمنا تمشي عري، والتاني عايز مش عارف لا موظف بلاجات ايه، واحد جاي موظف من بلاد بره ما شفناهوش غير اما خرب العراق جاي يقول لك هم طالبين مش عارف ادي المسلمين اللي عايزين، والاستاذ عمرو اديب قال اول حاول امبارح علني الاسلاميين مش هيخلوا فيها لا نسوان ولا 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 خمره يا شعب مصر، اكتبوا مصر مش هيبقى فيها خمره، يا ان شاء الله مصر مش هيبقى فيها خمره وانا من ضمن الناس اقفلوا ان شاء الله مصر مش هيبقى فيها خمر يا استاذ عمرو اديب، ومصر هيبقى فيها حاجه واحده بس لا اله الا الله محمد رسول الله، ودين محمد هيفضل باقي هيفضل قاعد باذن الله، واللي هيجي عند الاسلام هنطلع ناكله باسناننا. وانا واحد من عوام المسلمين وبقسم بالله لا بنتمي للسلف ولا بنتمي للاخوان ولا للجماعات الاسلاميه، بس بقسم بالله العظيم هنطلع وربنا شباب اللي قاعد على القهاوي دي اللي هم عمالين يقولوا عليه مش عارف ايه هيطلعوا يطلبوا عشان الاسلام. شوف المصريين اللي فين مفيش حد تبعهم والله العظيم يا علمانيين وابراهيم قسما بالله ما في حد تبعهم في الشعب المصري كله. يا استاذ عمرو حمزاوي شوف انت جاي منين وتفضل روح. شكرا
لك. عفوا في اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
مرحبا اتفضل.
معايا دكتور.
مع حضرتك اتفضل.
انا والله بس عايز اخد راي حضرتك في حاجه كان المفروض يعني حديث مش عارف حقيقه مظبوط ولا لا. ان في لو في مجموعتين في مركب في مجموعه دلوقتي مؤجره الجزء اللي تحت ومجموعه في الجزء اللي فوق.
حديث
فالحديث انا فاكره مش عارف كان بيقول ولا حاجه. المفروض فعلا لو المجموعه اللي في الجزء اللي تحت بتتصرف في المركب المفروض كان الحديث معناه المفروض ما تنتهيش لازم نضرب على ايديهم لحتى الفجره ويبرقوا بيهم كلهم مش كده؟
نعم حديث تمام صح
حديث صحيح.
الو
حديث
صحيح. تمام صحيح.
فكنت عايز افصل. طب احنا دلوقتي الناس طلعنا كلنا يوم الجمعه والكلام ده وكل حاجه بنزل طبعا قوه الاسلام ودي حقيقه من كل حاجه اعرف سبب بس ما فهمتش ليه ايه اللي حصل ان الناس كلها تخرج وترجع ونسيب مجموعات قاعده مثلا معلش في مجال التحرير تقول ونقول ان الحدوته دي عباره عن ايه؟ عباره عن كل واحد حر اللي عايز يقعد يقعد واللي عايز يمشي يمشي. دي ناس احنا عارفين انها دورها ايه وناس دلوقتي بتتكلم انها بتتصل انها ناس بتتصل باسرائيل وناس انها اصلا ملهاش غير اجندات خارجيه والكل يعلم هذا ووقف حل البلد كلها. طب احنا الحدوته ان احنا خرجنا برضو دي حاجه كويسه جدا ان البلد كلها اسلاميه ليه بنسيب الناس دي زي ما هي موجوده؟ يعني ايه دور الناس دي كمان تخرج؟ احنا ليه سيبناهم موجودين يقفوا حل البلد؟ انهم هم النهارده اللي بيمنوا علينا. طب احنا هنقعد شويه احنا هنقعد نعتصم شويه لرمضان. طب ده يا سلام اكرمونا بانهم خرجوا النهارده في رمضان. ليه احنا مستنيين هم يقولوا ان احنا هنعتصم وما نعتصمش؟ ليه هم بيخربوا البلد واحنا ساكتين الصراحه؟
شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنتم بخير.
وأنت بخير وبركة.
وتحيات خاصة جدا يعني للدكتور أحمد أبو بركة يعني من أشد المعجبين بيه وأراه والله صدقا يعني.
الله يحفظك حبيبي ربنا يبارك فيك.
حتى نقطة تذكرة للدكتور أحمد لبعض الإخوة يعني اللي كانوا بيقولوا الدستور أولا يعني. فكنت بقول لواحد يعني من الناس ديت ماشي خوفين على الدستور أولا. ونزل استفتاء والشعب قال انا مش عايز الدستور ده اخده. هنروح فين؟ ايه خريطه الطريق اللي عندكم لو حتى قلنا امين وافقنا على الدستور اولا ونزل الدستور اولا؟ الاستفتاء عام 50 زائد 1 في 50 زائد 1 احنا 200 ماده جت في الدستور ماده واحده ما عجبتناش كفاره طيار اسلامي قلنا احنا مش عايزين الدستور ده. ايه يعني ايه خريطه الطريق؟ الامر الثاني بعض العلمانيين الليبراليين عايزين يرجعونا لملوك الطوائف في اسبانيا زمان والصومال عايزين مجلس رئاسي. انا موافق برضه على مجلس رئاسي وحضراتكم موافق على مجلس رئاسي. انا عايز مجلس رئاسي سلفي وواحد عايز مجلس رئاسي اخواني وواحد عايز مجلس رئاسي ليبرالي وواحد عايز مجلس رئاسي مسيحي. يبقى ننزل بقى للشارع ونحتكم ما دام كل واحد فينا عايز على هوا مجلس رئاسي. ولو احنا نقول ان مجلس رئاسي يجي بالتوافق يبقى نلغي الانتخابات الرئاسيه ونخلي حاجه بالتوافق مع ان التوافق هو صندوق الانتخابات وليس التوافق هو توافق اطراف لان كل واحد يظن ان له قوه في الشارع وله تاثير لا يتضح ذلك الا عن طريق صندوق انتخابات حر ونزيه. تمام؟ فاللي يقول لك انا عايز مجلس رئاسي نقول مجلس رئاسي وانا عايز اخواني وده عايز كذا ونعمل زي لبنان. لبنان فيها 18 طائفه ولكنها تفوقت علينا ان هي ترابط بينها على صندوق انتخابات يوصل رئيس جمهوريه ويوصل رئيس وزراء ويتم سحب ثقه وما الى ذلك من الخطوات التي قانونيه. الامر الثاني انا لما اختلف في صندوق الانتخابات وانزل لمجلس الشعب هنختلف تحت قبه البرلمان. مش هختلف في الشارع، لو اختلفت في الشارع يبقى صراع دموي، لكن لما اختلف تحت قبة البرلمان الأصلح هو الذي سينفذ برنامجا ويكمل الطريق بالوطن إلى بر الأمان، لكن ما يطرحه هؤلاء هو ديكتاتورية محضة وديمقراطية تفصيل لا لخدمة أهدافهم وأغراضهم. أما أنك تقول دستور أولا طبعا ما فيك تعب دستور أولا بعد ما نوافق عليه ونزل استفتاء والشعب رفضه. وما مع التسليم ان ده مستحيل علميا وعمليا ان ما تجيش 45 مليون مواطن لهم حق التصويت يقدروا يختاروا 100 مفكر او 100 قاضي او 100 واحد من رجال القانون يقدروا يضعوا لنا الدستور. دي مستحيل. انا ممكن اختار مثلا رئيس جمهوريه من بين 30 من بين 50 من بين 100 شخصيات معروفه، لكن الانسان الامي او الانسان العادي او الانسان المثقف والذي ليس له اي وجود يعني في متابع الاحداث القانونيه هيقول لك طب اختار ازاي 100 واحد مثقف، لا جد يكون على بركتين، يعني انتخاب مجلس الشعب الاول بعد كده اختار لجنه وكده. في حاجه بقى مهمه جدا لسه وصلت الدكتور احمد بركه، احنا ممكن نتفق عليها ونخرج من الموقف ده، يعني هو ده اقتراح يعني للخروج من الازمه دي. الخروج ان مجلس الشعب القادم او اللي بعديه اللي يمتلك 75% من البرلمان، تمام، زي تركيا 65 حاليا، خلي احنا 75 في مصر، 75% من حاول يعمل دستور، اللي يمتلك 65 من حاول يعدل مادة او مادتين، اللي خلال 75 هينزل دستور 50+1 للشعب يوافق عليه، يبقى ايه لو عملت ضمانة ان ممكن يعني معظم المجتمع يتوافق على دستور معين، واللي يمتلك بعد كده ينزله للشعب 50+1 يعني ينفذه. لو جاء بعد كده برلمان تاني مثلا منتخب بعد 4 سنين ب8 سنين ب12 سنة زي
طيب. شكرا جزيلا سنة. شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. تفضل حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد شحاتة معاك من باب الشعرية.
مرحبا بحضرتك. تفضل.
انا بحيي ضيوفك وبحييك شخصيا. انا يعني عايز افهم ان القنوات المصرية اللي هي المفروض يعني نبع من بلدي انا بتهاجم في الاسلام بطريق غير مباشر.
لا مباشر
مباشر. طب مين اللي يوقف الناس دي؟ انا شفت المذيعة نفسها بتهاجم. انا عايز اقول حاجة، الناس كلها دلوقتي عندها مساحة من الاعلام كبيرة قوي قوي قوي، وعندنا احنا هنا احياء شعبية مفيش علم. وعايز اكلمك بصراحة ان مثلا المحطة بتاعتكو دي قد ايه بيتفرجوا عليها وقد ايه بيسمعوها. فانا بطلب من الناس الصفوة اللي معاك دي تحط خطة عمل اللي بيها اللي بيقولوه ده هو الحق، يوصل لكل الناس حتى اللي هو ما بيعرفش يكتب اسمه. ادونا برنامج او انا واحد من الناس مثلا عايز افهم الناس اللي ما تعرفش حاجة افهمها ازاي، يعني خطة عمل
بنقول
تعملوها توعوا بيها الناس اللي هي ما عندهاش فكرة وعايمة على القنوات اللي هي بتحارب في الاسلام. ومش عايز اطول على حضرتكم ومتشكر منكم.
شكرا جزيلا.
جزاك الله.
طيب نشوف الفيديو.
لكن ما جيش واحد يقول لي احنا عايزين ده كلام ده شعارات بتقالت وتكتبت، احنا عايزين نحكم ايه؟ لا حكم الا لله. ده كلام الخوارج وده اللي ضيع الدولة الاسلامية. ما ينفعش وما ينفعش يتقال ان احنا عايزين نحكم كما كنا نحكم مش عارف في ايام مين. نحن نحكم كما يحكم الناس في العصر الحديث في القرن الحادي والعشرين.
هنشوف برضو سرعة
كلام رد وجرى دلوقتي.
لا اتفضل بقى.
الله يبارك في عمرك.
طيب احنا عايزين الدكتور احمد ابو بركه كان معاهم وبيقول رديت عليه وافهمته، لكن عايزين نرد تاني عشان نبقى خدنا يعني زياده الخير. اتفضل يا دكتور ابو بركه.
طيب هو يعني الجمله الخطيره المفزعه يقول لك في ناس عايزه تقول ان الحكم الا لله او ما حكم الا لله وده مزعله قوي وبيقول ان ده كلام الخوارج. طيب يعني امال الناس تحكم بايه؟ الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم طبعا الظالمون والفاسقون والكافرون. نحن نريد الحكم لله تبارك وتعالى، وحكم الله عز وجل هو الذي سيضمن لكل الناس كما هو معلوم. والكلام كرر كثيرا جدا في حال تطبيق شريعه الله عز وجل في الارض في مصرنا، سيضمن للنصارى حقوقهم، سيضمن لكل الناس يعني حقوقه. ان الحكم الا لله، من حكم يبقى لمين؟ حكم للشيطان، حكم يعني الليبراليين هؤلاء الذين يعني لا يريدونها إسلامية ولا يريدونها دينية، كلها طبعا كلمات تقال من سواء من الراجل اللي اتكلم الآن ولا من غيره. لا نحن طبعا فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني طبعا نحن نريدها
يعني حكما شرعيا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والناس جميعا آمنون، يعني حتى التاريخ شاهد على ذلك، غير المسلمين الذين حكموا بالإسلام أو الذين عاشوا في ظل دولة الإسلام سعدوا ونعموا وأمنوا على أنفسهم وعلى خيراتهم وعلى يعني أموالهم وعلى عقائدهم، ويعني قفلت لهم العبادات التي يعبدون بها يعني آلهتهم حتى من دون الله عز وجل. الدكتور أحمد بقى
يعني بعد إذنك يعني للحكم لله بقول كلام الخوارج ده كلام ربنا،
كلام ربنا في القرآن
الكريم، كلام خوارج ده كلام ربنا في القرآن الكريم، هو مش عاجبه حكم ربنا ده في الحياة. ده أول إنسانية
دي آخر قعدتك جنب محمود.
أنا عايز أقول لك على حاجة،
لا أنا عايز يعرف محمود هو كده قبل ما
أنا عايز أقول حاجة، أنا هو مش عاجبه إن الحكم إلا لله، لما يجي يمرض ما يمرضش، ولما يجي يموت ما يموتش، لما يجي يموت ما يموتش، ولما يجي يمرض ما يمرضش، ما هو الحكم لله رغم انفه وانف اللي خلفوه. يعني هو الحكم لله رغم انفه وانف اللي خلفوه، لما يجي بزودت لك يمرض يقول مش همرض، عشان نعرف الحكم مش لله. لو قدر يعملها انا هرغي الايه دي ومش عايزها. لو يجي يموت يقول مش هموت، بدل مش عاجبه ان الحكم الا لله، فالحكم لله رغم انفه ورغم انف اللي خلفه هيموت بحكم الله، بقولها له اهو، وهيمرض بحكم الله، وان شاء الله هيخش جهنم بحكم الله باذن الله.
على ما يطبع عليه
على ما قال ان شاء الله يخش جهنم ان شاء الله، انا بتمنى له بالله ان شاء الله. واحد يقول ان الحكم لله يعني ايه؟ الحكم لله يعني ايه في القران الكريم؟ يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عارف جايبينه منين، يعني انا مش عارف ده مسلم؟ والله لا اقسم بالله بعد ان قال هذه الكلمه ليس بمسلم، ولا اقسم بالله على هذا، بعد ان قال هذه الكلمه انا يعني ليس بمسلم، لا يمكن ان يكون مسلم، ده كلام ربنا، هو كلامي وكلامك وكلامه وكلام فلان وكلام علان. ما هذا السفه الذي نسمعه؟
سمعونا
المسعى
الذي نسمعه. في جزئيه مهمه الله يكرمك،
الكلام واضح.
لا معلش، لا لا لا، في حاجه بس، هو يقصد هذا كلام الخوارج
دي ايه في القران؟ كلام خوارج يا دكتور محمود،
بس الله يكرمك. انا اقول
لك
هو يقصد الخوارج رفعوا هذه الايه ان الحكم الا لله رضا لقبول سيدنا علي التحكيم، وقالوا التحكيم لله، الحكم لله وليس للرجال، ولم يفرقوا بين التحكيم وبين الحكم. حكم الله واضح، انما من الذي سيطبقه؟ من الذي سيقول فلان يستحق كذا وفلان يستحق كذا، والآية هذه تصدق على فلان والآية هذه تصدق على فلان؟ فهو الخوارج أخطأوا في فهم الآية حقيقة، ووقف معهم سيدنا عبد الله بن عباس.
لا بس هو مش
فاهم، سمعونا يا شباب،
سمعت بقيت كلامه راجل.
لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاة على النبي لجل النبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاة على النبي لجل النبي. أنا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي، أنا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاة على النبي لجل النبي.
والله ده احنا برضه عايزين، احنا بنصحح المفاهيم وبكل هدوء وبكل كده ابتسامات عريضة، وزي ما قلنا تفائلوا ويعني قشطة
متفائلين وحاسين الظن بالله، الحمد لله رب العالمين، وظننا بالله
الظل ده سخن هنا
هيريحنا
في بوتاجاز، في بوتاجاز تحت الكراسي هنا.
لا بص يا دكتور عاطف،
ماشي
يعني كلام هذا الرجل لا يحتمل كما يقول
الاولاني،
مش الاولاني
اللي هو اضطش، انا بحث عن السلفيين الذين يتهمون انهم خوارج،
مش عايز اقول هذا الرجل،
الخوارج قالوا تحكيم الرجال، احنا بنقول تحكيم شرع الله،
وهذا الشخص
قال الكلام اللي احنا بنتهمه.
خلينا في الاغنيه،
حاضر هقولها، افصح عما في قلبي اللي في قلبه اللي في قلبه قالك انا عايز اتحكم كما يحكم الناس, يعني مش عايز احكم ربنا. كلام واضح.
انا ما بدافعش عنه.
نعم يعني انا
انتوا فهمتوني غلط
برضه. واحد لا
يا جماعه يا جماعه عشان واحد فاضل معانا ربع ساعه
حصل ده
ولسه معانا غير
اللي حصل ده
خالص
اللي حصل.
الناس شاءوا امامه يحكمون بحكمه.
ما انا قلت له
بس كل الشرائع القانونيه في كل الحضارات القانونيه عالة على شريعة الإسلام.
نعم.
المبادئ الأساسية.
نعم.
النظرات الكلية.
نعم.
في إدارة الناس في كل الدنيا.
نعم.
حتى في كل نظم غربية.
نعم.
الديمقراطية اللي حدثوا عنها ليت مبادئها الكلية كلها مأخوذة من الشريعة الإسلامية. فالمسألة يعني هون عليك لا
تنسى. لا عايز أقول كلمة بهون عليك.
طب خليني بس عشان لا
حرمات الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
أنت خدت حق الغضب. خدت حق
اللي حاصل قدامك ده أولاً. إحنا مفيش حاجة عندنا اسمها لأجل النبي. إحنا عندنا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. خلاص؟ فإحنا ما نفعله حتى ما كان يفعله النبي كان يفعله لله. هذه واحدة. الثانية المظاهر التي نراها الآن هم يريدون هذا الإسلام الذي طلع الغرب يريد هذا الإسلام.
أمريكا
إسلام فقر وتمايل وحي ومي عشان إن شاء الله لما يدخلوا عليك يلاقوك عمال تفقر وتريل وتاكل وكده وخلاص. الإسلام ليس هكذا. وأنا أعجبني الناس يقولك إيه أصلا محبة لله وعندها وجد وتفضل تعمل كده لما تقع. ابن سيرين عليه رحمة الله كان لي موقف خطير من الناس دي لما
قالوا ابن سيرين دي شتيمة.
لا ابن سيرين عالم ابن سيرين لا اله الا الله ابن سيرين من خيرة التابعين من خيرة التابعين
ما تدفيش كيف قلت لا
ابن سيرين لما يعني انكر على هؤلاء ما يفعلون التمايل والوقع في الارض والريالة وزي ما انت شايف كده والكلمات اللي بنطقوها حتى لا تتفق مع الشريعة كما قلت خلاص. فقالوا يعني دي ناس محبة لله وده وجد وما إلى هذا. فقال خذوا أحدهم وجعلوه على حافة سور عال وانظروا هل يأتيه الوجد أم لا. هيعمل كده ويقع في الأرض وبتاع مش عارف إيه. شوف نصابين هذا وجد نصابين. أنا أقول ما كان فيه في الإسلام هذه الظواهر أبدا. ودي مش محتاج إن أنا أقولها في خمس دقايق أو في دقيقة. هي شافك ببصيلي برضه عشان دي محتاجة نتكلم كتير جدا إن كل ما يفعل بهذه الصورة ينبغي
أن احنا برضه أنت كبرت القضية
طبعا يا كبير.
احنا أضفنا فقرة جديدة.
نعم.
في برنامجنا بننقي بعض المقاطع في الأغاني المشهورة عند العوام فيها مشاكل عقائدية أو دينية.
وأنا قلت
بس يعني طبعا عموم المشاكل. فعن هنا بنقول في مفردات يعني عشان يفهم المشاهد لأنه هو يقول لك دي الأغنية دي جده تربى عليها وبتربى عليها وهو متربى عليها والدنيا حلوة ويقول لك مكان الأزهر حلو والأواف حلو وبيزعوها في المناسبات. طيب. جايين انتوا تعرفونها بتوع قناة الحافظ.
حرضنا عليه رد بسيط جدا. العبرة ليست في الكثرة ولا في كثرة من أحب ولا من اتبعه. احنا عندنا قواعد دينيه. اما كثره من اتبعوا فاللي كانوا اللي بيتبعوا الرقصات بالملايين واللي بيتبعوا يبقى معنى كده ان الرقص حلال. ليست الكثره. ابراهيم وقف امام امه تنكر عليه وهو فرض ومكى ومع ذلك كان الحق معه. فالحق لا يؤخذ من الكثره. الحق له معايير في الدين. فكما قلت لاجل النبي لا احنا مش بنعمل لاجل النبي. احنا نعمل لاجل الله والنبي علمنا كده فزي ما قلت في قاعده في القران ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي مش لاجل النبي لله رب العالمين لله رب العالمين.
والنبي صلى الله
عليه وسلم قالوا لم هذا المع التمايل هذا الذي يحدث وما الى هذا ليس من الاسلام في شيء وليس من الخشوع الذي طلب الله.
قال الله حين عبدتموه كلوا اكل البهائم والقصور.
كمل أنا اتجاه النبي.
كل هذا مبني على باطيل الدعاء الظلام.
يعني خلينا بس في المقطع عشان هو ده اللي
مبطل. انت قلت ايه لا حول ولا قوه الا بالله. انت اللي مش ديمقراطي
معايا.
بقول كل هذا مبني على باطيل يدعون انها احاديث والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك. كل ذلك من نور نبيك يا جابر حديث باطل لا يصح. رأوا أناسا يأتون بالأباطيل وبالموضوعات فيصنعون منها دينا جديدا.
لا واللي في صلب الموضوع توسلوا بجاه فإن جاه
عند العظيم حديث لا يصح.
موضوع
حديث موضوع لا يصح.
لا.
الأحاديث التي تقال لكم استنادا إليها تفعلون ما تفعلون كلها أحاديث باطلة موضوعة أتى بها دجاجلة منتفعون من هذا الوجه ومن هذا الضياع ومن هذا الفساد اللا أخلاقي. أنا أريد أن أقول لهؤلاء ديوننا يؤخذ من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا الذي كنتم هذا الذي تفعلون. هل ورد قليل منه أو كثير عن رسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، ورد في مسند الكحلاوي. مسند الكحلاوي
هل ورد هذا؟ لم يرد. الذين يستدلون بكثرة التابع ما وردت الكثرة في كتاب الله إلا مذمومة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بل وما وردت القلة في كتاب الله إلا ممدوحة، وقليل ما وقليل من عبادي الشكور. الكثرة مذمومة في كتاب الله، القلة ممدوحة في كتاب الله عز وجل. أقول مثال بسيط محزن ومخزي للإسلام في هذا الأمر. وزير فرنسا ماشي مع وزير الأوقاف بيقول له: إيه دول في الاحتفال بتاع الطرق الصوفية؟ واحد بيعمل كده واحد بيعمل كده. فبيقول له: إيه دول؟ فالرجل هيقول له: صوفية ولا بتاع؟ قال له: دول أتباع محمد. قال له: حبيبي، لكن محمد كان رجل عاقل. الراجل الفرنسي في حدود اطلاعه البسيط بيقول له كان رجل عاقل، يعني هذا لا يصدر من عقلاء. هذا التمايل الجسدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فهذا أبعد شيء عن الخشوع. المصيبة التي نحذر منها الآن أن التصوف ملأ الأزهر، أن التصوف ملأ الأزهر، وأغلب أئمة الأوقاف تربوا على هذا الفكر، وهذا فكر مدعوم من أمريكا. أمريكا تحتفل معهم احتفال الطرق الصوفية وترسل لهم أموالا، وكتب هذا وقرأت في الأخبار وفي الأهرام قبل الثورة، من قبل الثورة وأمريكا تدعم هذا، لأن هذا فكر يجعل الإسلام منزوعا أنياب عند هجمة الأعداء عليه.
نشوف الفيديو القادم، نشوف الفيديو القادم، آخر فيديو.
انت يا ست، انت مين وعايزه مين؟
يه قرارك ايه يا شحات؟ انت مش عارفني يا منايل على عينك؟
انا اعرفك ازاي وانت عامله زي النسوان خطفت العيال كده؟
انا خطفت عيال يا واطي؟ حظ الله نعم الوكيل فيك يا عدو الله. انا عايزه اشغلها بهيم.
وعامله في نفسك كده ليه؟ هي اللي انت مش بهيمه.
وانت مالك انت؟ يلا يلا روح شوف شغلك.
سبحان مغير الاحوال، الوليه كانت امبارح زي بقيه خلق الله. ايه اللي جرى لك يا وليه؟
التزمت.
امال سايبه لسانك ليه على حاله؟ قبل ما تغطي نفسك غطي لسانك الاول.
صباح الفل.
صباح النور.
ايه ده، في حاجه ولا ايه؟
لا مفيش.
ايوه بس مش عوينك. فين الضحكه اللي بتفتح نفس الواحد على الاكل؟
حلوه قوي الكرباتة دي.
يبقى اكيد زعلانه من حاجه. الشغال عامل حاجه غلط، كسرت حاجه. عايده عايده
بقى تخلص اللي في ايدها يا اخي.
يا ماما مفيش ملح ولا فلفل، عايزه اجيبهم من جوه.
لا انا اللي هجيبهم
ماما، عشان خاطري خليكي قاعده مكانك، مش عايزه تتعبي نفسك في حاجه. بناقص الملح والفلفل يا ستي. عايده ملح وفلفل من عندك
حالا يا استاذ.
شفتي موضوع بسيط خالص.
انا شفت. شوف انت بقى.
انت عايده؟
دي عايده.
اللي انت عاملاه في نفسك ده عايز
امر الله يا استاذ.
ايوه ربنا امر بايه بالظبط؟ اصل ربنا ما عندوش اوامر لناس وناس لا، اوامر ربنا بتبقى على الناس كلها.
زي ما حضرتك شايف لبست النقاب.
انت كنت امبارح من غير نقاب.
اراده ربنا، ولما ربنا بيريد ارادته بتنفذ.
اراده ربنا في كل شيء يا عايده. بس هتشتغل ازاي باللبس ده؟
لا ما هو حضرتك لما يعني ان شاء الله تروح الشغل انا هخلعه.
يعني انت لابسه النقاب مخصوص علشاني؟
ما هو ما يصحش برضه يا استاذ اي راجل غريب يشوفني.
اربع سنين وانا بشوفك وبتشوفيني. بامانه ربنا شفت مني حاجه جرحت شعورك؟
اعوذ بالله، حضرتك راجل محترم.
عايده مش عاوزه تكذبي عليا، انت اللي اخترت اللبس ده ولا حد فرضه عليكي؟
الايمان دخل قلبي.
ايمان؟ من الايمان ومن اللي انت لابسه ده؟ شوفي يا استاذه عايده، انا ما عنديش وقت عشان اضيعه معاكي في كلام ده، غير ان ماليش ولايه عليك اصلا، لكن ليا ولايه على بيتي هنا. اذا ما خلعتيش البتاع اللي انت لابساه ده فاخرك في البيت عندنا النهارده.
اللي تشوفه حضرتك يا أستاذ.
القرار قرارك.
الرحمة كويسة. هو اللي تعقوا من رب يتقطع عيشه؟
ده انا تتقطع رقبتي قبل ما اقطع عيش بني آدم عشان التزم بتاعة ربنا. بس مين قال ان اللي انت فيه دلوقتي من عمر ربنا العبادة؟ ها قلت ايه
يا بيه؟ دخلت ومش ناوي اخرج.
يبقى تخد لي من هدومك وانت يا ام ازاي حسابها وزيادة شوية.
روح يا عاد عامل البيع اللي قالك عليه. هنعمل ايه؟
هنعمل ايه دي سهلة. واحدة من افريقيا ولا من اسيا. انما المصيبة الكبيرة ازاي بيخربوا عقول الناس البسيطة دي وفي وقت قياسي؟
اللي بيكرهوا البلد دي عندهم مخطط ونفسهم طويل، عايزين يرجعونا 100 سنة لورا. عارف انا اتكلمت معاها وقلت لها ان النقاب مش فريضة اسلامية. عارف قالت لي
ايه؟
حتى لو مش فريضة اهو فضيلة.
وهي متخلفة دي تعرف تفرق بين فضيلة وفريضة؟
لا طبعا، هي بتردد اي كلام تحط في دماغها وبس.
وبعدين مهما كانت الفضيلة حلوة وعظيمة تلغي الفريضة؟
ما تسألنيش انا السؤال ده يا اشرف، اسألوا للعلماء والمشايخ اللي بقوا سايبين الدين سبوبة لأي حد.
ده جزء من مسلسل الجماعة.
لا ده مخطط.
وبعدين
انت هتصحرنا فحبيت تسد نفسنا قبل السحور. والله فانت حبيت تسد فعلا نفسنا قبل السحور.
ده اذا كان في سحور اصلا الفجر فاضل 5 دقايق. اذا كان في سحور اصلا
اتفضل.
والله انا شايف ان دي بلطجة فكرية لتلويث عقول الناس البسطاء اصحاب الفطر السليمة النقية. والنقاب ايضا يعني رغم انف هؤلاء بينتشر وتزداد مساحته يعني، لكن المشكله طبعا لما بيبقى عمل درامي والناس بتتنقص بتتاثر بالمشهد والموقف وكذا، وانه ده مين قال ان ده دين ومين جابت الكلام ده منين، ويعني كان في ناس بتورط بقى او بتصدر يعني هذه الافكار. طبعا لن نتكلم الان لان الوقت يعني ازف او انتهى، نتكلم في الحكم الشرعي. لكن النقاب في اقل الاقوال يعني مستحب، إن لم يكن فرضا فهو فضل يعني باتفاق يعني معظم يعني علماء الإسلام قديما وحديث، يعني ما أنكره أحد وما يعني دعا أحد أنه ليس من الإسلام وليس من الدين في شيء. كل الذين قالوا هذا يعني أناس مأجورون لا علم عندهم ولا أدلة يستندون إليه، إنما ظهار الوجه والكفين رأي مشهور، ويعني أيضا تغطية الوجه أمر محمود في المذاهب الأربعة تقريبا إلا قول واحد من الأقوال، والله تعالى أعلى وأعلم يعني. لكن هذه بلطجة فكرية لتلويث أفكار الناس وعقول الناس. ويعني إحنا بدأنا بالحديث عن البلطجة، وأعتقد أيضا أننا بننتهي أيضا الآن بالحديث عن البلطجة، ولكنها بلطجة من نوع يعني جديد. الموضوعات دي كثيرة طبعا، أعتقد أن الأعمال الدرامية بتسهم بقدر كبير جدا في، طبعا كان في مسلسل اسمه العائلة ومسلسلات سابقا كل سنة وفي رمضان على وجه الخصوص كان بتصدر للناس أفكار ل يعني تشويه صورة الإسلاميين وصور كما قلتم يعني أو اتفقتم
مقصود إن الحالة الإيمانية بتعلى في رمضان.
نعم،
فهم بيشتغلوا على إضعافها في رمضان.
نزعزع بقى.
طيب دكتور أحمد الإيمانية. عندنا حاجات كل حاجة تاخد من حضرتك 30 ثانية. الفريق سامع نان قال ضمن ما قال انه لقد اقترحت في احدى جلسات المجلس الاعلى انشاء مجالس عرفية في جميع المحافظات للتوفيق وانهاء اي مشكلة تنشب بين المسلمين والمسيحيين او بين، وانتوا عاملين حاجة زي كده ومع انه الاعلام طلع يعني سخر منكم وقال انتوا عاوزين تعملوا نظام خارج المنظومة القضائية والتعليق في 30 سنة.
هو اللي بيقول ان ده خارج المنظومة القضائية، هو ده اللي يعرف نظم القضية اصلا. العالم كله حتى على المستوى النظامي ابدع المجمع يسمى الجفاض المنازعات
والجانب التحكيم
حينما تنشأ منازعة بين الحكومة والفرد او فرد يتنازع في حقه، فانشأوا هذه اللجان لكي يخفف عن القضاء ولكي يحسن كثير من الانزاع البسيطة قبل ان تتجاوز ساعات القضاء، وده منهج عالمي
وهتكملوا فيه.
وهنكمل فيه.
ويا ريت تضموا ليه موضوع اللجان الشعبيه اللي هي تقوم اللي قال بعض الاخوه ان ممكن وانت قلت ان هي
كلام بيكون بضوابط
بيظهر طيب. عن وعي وعن فهم لاحدث النظم تطورا في حسب الانزاع في المجتمعات المختلفه.
دكتور عبد الله برضه في ال 30 ثانيه
الفريق عنان قال ان اعلام الاثارة والسطحية يتعمد الافساد، وقال ان هناك بعض وسائل الاعلام تهدف الى الاثارة وبث الفتنة بين المواطنين وهدم ثوابت المجتمع، وطالب بالاعلام بتوخي الحذر حماية للبلاد واستقرارها، واضاف ان الاعلام ده اعلام اثارة وسطحية وبيتعمد انه يرسل رسالة مؤدها ان الجدية والامانة لا قيمة لها، وقال احنا مش بنخاف من النقد ومرحبا بالنقد، لكن هناك بعض الفضائيات وسائل الاعلام تتعمد الهدم والاساءه لكل شيء.
نص ساعه وتقول لي 30 ساعه
ده اكيد. احنا قلنا ان الاعلام له خطورته، والمفروض ان الكلمه اللي بتقال في الاعلام امانه خاصه المسمعها كل الناس، فلا بد ان الانسان يكون امينا عليها ويتحرك قبل ما يتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى اشار الى دور الاعلام في في في, في العهد النبوي لما اساء عبد الله بن ابي بن سلول الى الاسلام والمسلمين، فقال عمر مر عبادة بن بشير فليقتل، فقال أتريد أن يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ إذا هناك إعلام هيستغل هذه الواقعة استغلالا سيئا. إحنا عندنا إعلام برضو للأسف الشديد مازال موجودا بيستغل الأمور استغلالا سيئا، ولذلك إحنا لينا دعوة أن ينبغي أن يطهر الإعلام من كل من يسيء إلى الإسلام أو يسيء إلى أي شيء على خلاف ما هو عليه ويستخدم الإعلام استخداما سيئا للأسف الشديد.
طيب برضو في 30 سنة دكتور محمود، نشطاء ومصادر قبلية من العريش قالوا اللي نفذوا الهجوم من السلفية الجهادية وهم اللي دبروا تفجير خط الغاز.
هو ده موصول بالإعلام، هل هذا هل هذه حقيقة واقعية؟
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
هل هذا حقيقة واقعية؟ لبنا منكم فاسق بلد فتبين.
طيب.
أنا بعجب نص، أنا لسه ما كملتش النص دي، بعجب للذين يهاجمون الجهاز العسكري وفي نفس الوقت يطالبون ببقائه سنتين.
دكتور عبد الرحمن، في خبر بيقول عن دايما متداول كل يوم عن مسلسل الحسن والحسين وتجسيد الحسن والحسين، وحتى الخبر في الأهرام بيقول ان نفس ايران بعض
بتشكر
قالوا ان هم رافضين، يعني مش مؤيدين. امال احنا بنذيع ليه؟ طيب
رافضينه يعني، طب ما هو زعوه عندهم
وانا عندنا رافضه، لكن لا ده لسه جديد غير يوسف،
غير بتاع يوسف، لكن حسن كثير كثير انه وزيع عندهم من قبل.
طب نتفرج يعني نتفرج مذنب؟
احنا طبعا احنا بنقاطع، احنا دائما نقول نقاطع هؤلاء،
يعني هم اباحوا الانفسهم، اباحوا الانفسهم يصوروا سيدنا يوسف وزاني.
طيب اخر سؤال دكتور احمد، سؤالين في بعض برضو، ازاي في 30 سنة احلها انت بقى؟ في بدء التحقيقات في حرق وسائل امن الدولة، واستدعوا حسن عبد الرحمن ورفض وانكر، واستدعوا الوزير السابق محمود وجدي وانكر، مع ان احنا كلنا شفنا ان الموضوع كان كبير، لكن يبدو انه في الموضوع بيتاخد كده، ولا انت شايف ايه؟
هذه الجرائم من اخطر الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب المصري، فلهذا من الدوله ذاته كان جريمه من الجرائم التي ارتكبت
في السابق
بكل تداعيات وفعاليات، وهذه الجريمه كان الادله عليها بشكل قاطع ودامر لهذه الوفاه. فحرق هذه الوفاه شكل جريمه ضخمه من ذات جنس وحجم وطبيعه الجريمه التي ارتكبها الجهاز نفسه، نظام الحكم السابق بإيجاد هذا الجهاز، ورم سرطاني كبير في جسد الأمة المصرية.
طب ازاي يتمسك يعني الموضوع ده؟ ما هو يعني هل نقول انه في مبنى معين او دارة معينة تم حرق فيها الورق او اترمى في الشارع او اتفرم، يبقى كل الجهاز مسؤول
لا، هو تم عملية فرم واسعة لكثير من الأوساخ والمسدس في هذا الجهاز فقط، في ده وفي كثير من الأجهزة، ودي جريمة كبيرة لابد يعني لا يمكن بحمل الحرارة تسقط تصادم، لابد أن يبقى فيها الحساب.
طب أنتوا شغالين فيها في القضاء
ومحامين؟ بكل تأكيد هناك
لجان
تبحث هذا.
طمنونا ننتقل للموضوع
ولم تمر
كويس، ده جميل،
ولن يفرط الشعب المصري.
آخر موضوع في الأهرام وفي في اليوم السابع أكثر من موضوع متعلق بتصريحات واجتماعات على لسان دكتور عمرو حمزاوي، وعلى اجتماعات حضر فيها أطياف الليبراليين بمختلف أطيافهم، وقالوا أنه تحالف ليبرالي لمواجهة المد السياسي الإسلامي، وقالوا أنه
بيخاطب حمزاوي القوى المدنية يقول لهم لا تخشوا رافعي لافتات إسلامية فأنتم تمثلون الأغلبية مش عارف إزاي. وقال إنه مؤتمر هيعملوا مؤتمر بكرة للقوى السياسية حول أعلام السعودية بالتحرير. وأستاذ حمدين صباح يطلق مبادرة للتوافق. موضوع الأعلام السعودية برضه عايزين تعليق صغير. وبعدين مصادر أخرى إنه في تحالف جديد للأحزاب الليبرالية لمواجهة المد السياسي. وقالوا إنه يبقى فيه الجبهة الديمقراطية والغد والوعي والكرامة والمصر الديمقراطي والمصريين الأحرار ومصر الحرية والشراك المصري. أنا بقول سؤال بقى، هل ده حاجة كويسة إن احنا ربنا عليها إنه فكرة التمايز الليبراليين هيروحوا يلموا بعضهم ويتكتلوا عشان الإسلاميين ربنا يجعل ده سبب لتكتلهم بقى؟
لا والله هو أنا مش مع هذا إطلاقا. أنا سعدني كثيرا أن يكون هناك تحالفات وأن يكون هناك قوة في المجتمع المصري. نحن نريد مجتمع مصري قوي بالفعل، معارضة قوية وأغلبية قوية. لن تتقدم مصر إلا بهذه التكوين السياسي القوي. لكن كنت أتمنى أن يتم هذا التحالف ليس لمواجهة الإسلاميين، لكن هذا التحالف لإنضاج المنظومة الفكرية اللي بيقوم على هذا التيار ولخلصتان يقدم شيء لمصر. لا لا، عشان يكون يواجه هذا وجابه هذا. احنا بنسعى لبناء إجماع وطني من كل التيارات ومن كل القوى حتى تبنى مصر قوية. لا، لكن لأن يعني تظل الأهداف الحزبية الضيقة هي المسيطرة على المشهد، هذا شيء سلبي. أتمنى من الليبراليين أن يعني يصلوا لمستوى النضج والوعي السياسي.
أنت شفت هذا الضعف؟ شفت علم السعودية ولا مكتوب لا إله إلا الله؟
لا مش علم السعودية.
أما الأمر الآخر
مكتوب لا إله إلا الله
كانش علم السعودية
في كلماته وفي بيانه. سطحية الإعلام وخفة الإعلام وإعلام الإثارة، حين أجد مليون علم وبينهم راية خضراء مكتوب عليها بنات الصور وليس علم السعودية إطلاقا. أنا لم أرى، أنا كنت في الميدان من اللحظة الأولى حتى اللحظة الأخيرة ولم أرى علما واحدا بالسعودية. والعلم المصري الذي كان مكتوب على الله إلى محمد رسول الله كان موجود في قلب خيام المعتصمين ليس في ساحة الميدان، وهذا عليه علامات استفهام كبيرة.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. شكرا دكتور أحمد، شكرا ضيفنا الكرام. وأنا المشاهدين سامحونا لو طولنا عليكم.
هم قاعدين بياكلوا ما فيش مشكلة،
ونتمنى ليكم يعني
هم بيتفرجوا بياكلوا
شهيا وصوما مقبولا. وفي فقرة أخيرة طبعا هتستمتعوا بيها وهي فيها يعني غرائب وأشياء يعني إعجازية إن شاء الله تسعدوا بيها وتستمتعوا بيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي.